الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 97 بعد 123 والمقامة في يوم السبت الموافق 22 من شهر رمضان لعام 43,400. ويتتضمن رسالتين، نبدأ برسالتنا الأولى وهي بعنوان استحضار واستشعار نية التقرب إلى الله عز وجل في الصيام والقيام وسائر القرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الرسالة رسالة تعالج بعدا مسلكيا تعبديا مهما جدا، ونحن مع إخواننا كعادتنا دائما نحاول إذا وجد للمعنى لأي معنى، إذا وجد في أي معنى من المعاني كلام لعلمائنا فإننا نسارع في قطفه، فإن تحويل الشيء من الكلام والنصيحة العامة وهي شيء طيب إلى رسالة تكون في الباب، هذا ولا شك من توفيق الله سبحانه وتعالى. والحقيقة ميراث علماء الأمة سلفا وخلفا ميراث ضخم ضخم، وأظنه لا ينفد ولا إخال، كما أن الإجماع على أنه لا يمكن أن يجمع السنة رجل ولا يجمع العلم رجل، فكذلك أقول ولا يجمع ما كتبه السلف رجل، ولا يمكن أن نأتي على كل ما كتبه علماؤنا سلفا وخلفا، من ذا الذي يمكن أن يأتي على كل هذا؟ ولكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى أن توفق لهذه الرسائل والكتب لتغطي وتعالج أبعادا متعددة. ولا زال الإنسان على خير ما لزم غرز العلماء، ولا زال الدين ظاهرا ما برزت فيه دواوين السنة وأئمتها، ولا تزال البدعة مدحورة وأهل البدع منبوذون، ولا زال أهل البدع منبوذين والبدعة مدحورة إذا ما قدمت كتب السلف ورسائل السلف في كل معنى من المعاني. ووصيتي لنفسي المقصرة ولإخواني أن نفهم هذا المعنى جدا، أننا نلزم منهج السلف من كتبه ودواوينه. ووالله كل يوم يظهر لهذا للإنسان، بل كل لحظة هذا المعنى يمشي ما أقول على رجلين بل والله على أربع، أن من لزم غرز السلف وأن من استمسك بعلومهم وانطلق من دواوينهم ومن فهمهم، إذا انطلق الإنسان هذه الانطلاقة فإنه لا يزال على خير، ولا يمكن إن شاء الله أن يصاب بإذن الله بانحراف ما لم تكن عنده نفسية خاصة يؤتى من قبلها. أما من جهة منهج فإن شاء الله ما لزمت غرز العلماء وغرز سلفك الصالح ولم تترك هذا التعلق بدواوينهم سلفا وخالفا وخالفا علماؤك إلى هذه اللحظة، علماؤك إلى أن يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. لأن الذي يربطنا بالسلف الأوائل هم علماؤنا الذين نتربى في أحضانهم. فإن الإنسان لا يولد من بطن أمه يقول السلف 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 ويعرف الدواوين، لا بد من مرشد، لا بد من دال، لا بد من موجه. فالإنسان لا يحاول ولو باجتهاد يقول أما علي بالأوائل وفقط. طب من الذي سيربطك بالأوائل؟ من الذي سيشرح لك كتب الأوائل؟ من الذي سيقرب لك علوم الأوائل؟ إلا علماء بصرهم الله سبحانه وتعالى بالحق، فعرفنا أولئك الأوائل عن طريقهم. لولا فضل الله ثم ابن باز ثم ابن عثيمين ثم الألباني ثم الفوزان ثم الربيع ثم هؤلاء العلماء، لولاهم بعض فضل الله عز وجل ما عرفنا الأوائل. هذه واحدة. الأمر الثاني وهذا مهم، أن عصرنا هذا فيه بدعه، فيه ضلالاته. ما كان عند الأوائل مسمى الإخوان المسلمون، ولا كان عند الأوائل مسمى تنظيم داعش، ولا كان عند الأوائل مسمى تنظيم القاعدة، ولا كان عند الأوائل مبتدع اسمه أسامة بن لادن، ولا كان عند الأوائل مبتدع اسمه عمر عبد الرحمن، ولا مبتدع اسمه سيد قطب، ولا مبتدع اسمه يوسف القرضاوي. إذن عندي بدع وعندي أئمة لها، وإن كانت البدع جذورها تعود إلى الأوائل وكل شيء، لكن الإسقاط على بدع زماني وبدع عصري وتقعيدات وتأصيلات جديدة في دنيا من يسمون بالسلفيين الملفقين الذين يحاولون إيجاد منهج لا هو إخواني فقط، ولا هو تبليغي فقط، ولا هو داعشي فقط، ولا هو قاعدي فقط، ولا هو برهامي فقط، ولا هو رسلاني فقط، بل إيجاد منهج يحوي كل هذا. كل هذا قواعد رسلان موجودة، قواعد برهام موجودة، قواعد سيد قطب موجودة، قواعد الصوفية موجودة، قواعد الخوارج موجودة، قواعد المرجئة موجودة، قواعد العقلانيين المعتزلة موجودة. اي والله يا اخوان، اي والله ثم والله ثم والله. ولعل هذا انكشف لكم جليا بوضوح جدا حال الردود على رسلان. صوفية موجودة، أشعرية موجودة، جبرية موجودة، اعتزالية موجودة، رافضية. أنا والله أكثر من 20 وصف، أنا عمال أحصر كده أكثر من 20 وصف عند أدلتهم ورددنا بها، رددنا. صوفيات موجودة موجودة، أشعريات موجودة موجودة، جبرية موجودة موجودة، خارجية موجودة موجودة، إرجائية موجودة موجودة، رافضية طعنة في الصحابة موجودة موجودة، كله موجود. فهذا من أخطر ما نجده اليوم في هذا الواقع. الملفقة الذين يزعمون السلفية، والسلفية منهم براء، ليسوا إخوانا عرفت قبلتهم فقط، ولا تبليغ عرفت قبلتهم فقط، تبليغ خلاص، كتب إلياس، مبادئ إلياس، أصول إلياس، تنظيم إلياس، لا، ولا أصول إخوان، كتب إخوان، أئمة إخوان، أصول إخوان. إنما هؤلاء جمعوا كل هذا وقدموه لك وأشكلوا على الناس. إن جئت تقول مبتدع، قالوا كيف مبتدع، مبتدع كيف خريجي وكيف مرجئ وكيف كذا، عندهم كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. عندهم ابن تيمية وعندهم أحمد بن حنبل، شيخهم ابن باز وشيخهم العثيمين. هذا الحاصل يا إخوان ولا لا؟ هذا الحاصل. منهم اللي درس عند ابن باز او ابن عثيمين او الالباني، ومنهم اللي بينتمي لهم يظهر فتواهم. لكن عند الحقيقة كما قلت لك جمعوا لك كل هذا. هؤلاء من اخطر ما يكون. لهذا يا اخواني هؤلاء يواجهون بامرين. اما الامر الاول، العلم الراسخ الدقيق لبان ما عند هؤلاء. أما الأمر الثاني فألا تأخذك في الله لومة لائم، وينبغي أن يكون هذا الأمر ظاهرا جدا ولا تتوقف. تعرف الأخ اليوم اللي بيقول نتهجد في المسجد ونعتكف في المسجد ليلا، اسم المسجد غير رسمي وكذا، هذا الأخ انصح له واحضر مسالك، لأن من لم تطب نفسه بسنة السمع والطاعة في مسائل اجتهادية هذا على وشك. ده فضلا أن يكتب على الصفحة، ده فضلا أن يقول ما زلنا، ده فضلا أن يقول منعوا الاعتكاف والتهجد ولم يمنعوا الحفلات والمناسبات، فضلا عن هذا لا، فقط كده يأخذ مسجدا يتعبد بالليل وحده، هذا احذره، هذا خاف على نفسك، خاف منه هذا، لأن من النفس لابد أن تطيب، لابد للنفس أن تطيب بهذه الأمور. عندي سنة أكبر وعندي سنة فرعية، سنة بمعنى سنة، سنة مقابل فرض، وعندي سنة مقابل بدعة. أيما أقدم؟ سنة مقابل بدعة، وفي سنة مقابل فرض. الاعتكاف سنة مقابل بدعة ولا سنة مقابل فرض؟ سنة مقابل فرض، يثاب فاعله امتثال ولا يعاقب تاركه ولا يستحق عقابا، لكن السنة المقابلة بدعة منابذة ولاة الأمور. ونقول ولاة الأمور ولو وجد فجور ولو وجد بدعة ولو وجد ضلالات، طالما قرارات عامة إنما أمور شرعية، أمور شرعية لابد أن تقر بموجب الشريعة. فالشاهد أن هؤلاء من أخطر الأصناف الموجودين اليوم، السلفية الملفقة، وأنا أقول سلفية باعتبار واقع لا باعتبار حقيقة، وإلا السلفية ما تعرف التلفيق ولا التلفيق يعرف السلفية، لكن أقول باعتبار واقع هؤلاء أخطر ما يكون. ولهذا اليوم أنت ما تجهد نفسك في الكلام على مثلا الإخوان ولا التبليغ ولا كذا، متى تجهد نفسك في الكلام عن الإخوان؟ على ألسنة هؤلاء. سيد قطب أخذ قدسيته منين؟ سيد قطب الآن قائم على كرسيه ويدرس ويفتي وتقرأ كتبه منين؟ من الإخوان؟ من الإخوان؟ الإخوان يعجزون، الإخوان كل انتسابهم لسيد قطب الإمام الشهيد سيد قطب، ما عنده أصلا دليل واحد يقدمه على إقناعك بسيد قطب، جاهل أصلا. إنما من اللي أقنعك بسيد قطب؟ من اللي أقنعك بسيد قطب؟ من وضع كتاب كامل في الحكم بغير ما أنزل الله وسيد قطب ومحمد إبراهيم وأمين الشنقيطي هو كذا، هتعارض سيد قطب عارض هؤلاء؟ من هو؟ من هو اللي فصل بين سيد قطب مبتدع وسيد قطب أديب؟ من هو بدأ؟ لا رجل أديم، من اللي فصل بين هذا وبين ذاك؟ من اللي قال سيد قطب قدم روحه وقلمه وكذا؟ من هو هذا؟ الإخواني، الإخواني هذا أعجز من أن يعرف مواضع الاشتباه، إخواني صريح من وإلى، إخواني صريح صريح، إخوان إخوان أصول سقط تبليغي تبليغ، إلياس أصول تشكيل، قاعدة نفسه شرحه داعش شرحه. أما هؤلاء فهم الذين جمعوا تلك الأوبئة وجعلها في ثوب السلفية المعتدلة، وإنما هي الخلفية الجامعة، جمعوا كل ما عند الخلف، جمعوا ما عند الخلف. كما قلت خوارج خوارج، مرجئة مرجئة، روافض روافض، صوفية صوفية، شعرية شعرية، كل هذا موجود، كل هذا موجود، فمقل ومستكثر. فالشاهد من هذا إخواني بارك الله فيكم، نقول وصية نفسي مقصرة ولإخواني لزوم كتب السلف، وفي كل معنى في كل معنى في كل فن في كل فن تستطيع أن تصل إلى الرسائل السلفية، خذ هذه الرسائل وادرسها في كل معنى من المعاني، أي معنى من المعاني، أي معنى من المعاني، أي معنى من المعاني، خذ هذا في كتب السلف ورسائل السلف حتى تكون رجلا مسندا وتكون سلفيا مسندا، ولا الحمد لله منه. فهذه وصيتي لنفسي وإخواني. مع نفسية، مع نفسية تعالجها، تعالجها سلفية من دوينها، نفسية تسعى في تزكيتها ليلك ونهارك. ونفس ما سواه فألام فجوره وتقوى، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دسا. إن سرت على هذين الأمرين في كل معنى تجيب لنا رسائل، تجيب لنا كتب، تجيب لنا كلام العلماء، إن شاء الله أنت على خير في الجانب العلمي والمنهجي إن شاء الله تعالى. تبو الجانب بقى المسلكي اللي إن شاء الله بعد 5 سنوات كده لما الله يرزقك علم وصار عندك مسائل، هتبدأ بقى يعني أنا الشيخ وأنا الحمد لله وأنا يعني النفسية هذه، النفسية هذه كلما ازددت علما ازددت تواضعا واستشعار أنك جاهل بما فعلا بكثير من العلم، فتستشعر هذا جيدا وتعود شيئا شيئا. دائما 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 قم على نفسك بتربية بتزكية، خصوصا في الخلوات تهذب نفسك وعالج أمورك وامسك قلمك، ما تنتظر أحد ينتقدك أبدا. أنت عارف أضر الناس بعيوب نفسك، أضر الناس بعيوب نفسك. أنت عندك خلل في جانب كذا، عندك خلل في جانب إخلاص ورياء، أو عندك خلل في جانب غضب مثلا، أو عندك خلل في جانب مثلا ظلم زوجة، أو عندك خلل في جانب مثلا تربية ولد، أو عندك خلل مثلا في جانب التعامل مع الناس، أو عندك خلل مثلا في جانب رؤية النفس، عندك خلل في المذكرة، عندك خلل مثلا في الظن السوء، عندك خلل. أنت أضر واحد. اللي يعرف عيوبك في لحظة ها القلم هيكتم مش هتلعثم أبدا، ولست متهم. أنت حاقد على نفسك ولا حازد لنفسك ولا يمكن نفسك تكره نفسك. أظن هذا نعم المنتقد لك غير متهم أبدا. وبعدين هذا بينك وبين نفسك، ورقتك إيه والقلم موجود، القلم هذا نصف جنيه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذا في منافع عظيمة جدا 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 جدا. خذ القلم هذا بنصف جنيه وورقة هي لا تسوي شيئا، لا تسوي شيئا، خذ اقطعها كده يعني يطلع عندك كم 20 آفة يعني، خلاها 20 آف، 10 هنا و10 صفحة تانية حطها في جيبك كده قريبة من القلب عشان تبدأ على طول توصل إليه مباشرة مباشرة. هذه لك. وحالق نفسك وتغير، غير حالك. ما تقول أنا مولود بهذا، أنا طبعي معلش اعذروني يا أخواني أنا طبعي كده. يعني إيه طبعي كده؟ يعني إيه طبعي كده؟ يعني إيه طبعي هذا؟ أين نصوص؟ أين تعليم السلف؟ أين مواقف السلف؟ لا بارك الله في شمس يوم مرت عليك لم تزداد فيه علما عملا تنقية لنفسك رجوعا بها إلى الحق. انظر إلى أنت، إلى الغلو وإلى الإفراط وإلى الجفاء، إلى التفريط وإلى الإفراط. واحد يرسل لي يعني رسالة أمس أنا بقرأها بتعجب، رسالة في توقيت الصلاة الفجر وكذا، يعني كلام وانت طول الليل ليل والنهار اصول واصول وردود، فين بقى ده؟ وده اصل عظيم اهم من الاصول بدرسها وقت الفقه، لانه درس فين ده؟ يعني بقت مساله توقيت الفجر متقدمه متاخره اصول. انا اسمع هو انا ده ولا انا يعني ده انا فقت الحلاج ولا فقت الجهم بن صفوان ولا فقت ايه بالضبط يا اخوان؟ والكلام اصول ومش اصول وكذا، وانا مستعد يعني هذه وزنة المسألة، هذه تحتاج العلم. في بين إفراط بين تفريط بين غلو بين جفاء. السنة عندك سنة ما زالت ولا صارت فرضا، المكروه عندك مكروه ولا صار محرما، خلاف الأولى عندك خلاف أولى ولا صار بدعة ضلالة تخرج من السنة. الشيخ هذا ما احضر له اصل ما بسوش اثنين وخميس ولا مثلا ما زال هذه امور مسالك لابد ان تعالجها. انت اضرى والله يا اخواني، كل منا في حاجه الى ان يجلس جلسه الصدق مع نفسه. والله 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 لن يكون انصح لك او على الاقل اضرى بخبايا ما عندك منك، وربك سبحانه وتعالى الذي يعلم السر واخفى، لكن من البشر انت ما اظن لو كان نبي موجود ما علم ما عندك مثل ما تعلم انت عن نفسك، لأن العلم هذا لا يكون إلا بوحي للغير، أما أنت أدرى. فنجلس يا أخواني جلس مصادقة سنعود إلى هذا. فأنت شوف سلفية نفسية، سلفية أقيمها على دون السلف وأئمة السلف، ونفسية أقيمها وزكها وعالجها. ما في شيء أنا كده، ما في شيء. يعني أنت من 10 سنوات كده أنت الأخ اللي تغضب، أنت الأخ أو المميع، أنت الأخ اللي أصلا مزاح كده، معلش أنا الأخ ده بتاع المزاح، يعني كيف مزاح؟ يعني مزاح يوقعك في باطل، يوقعك في كذا، هو أنت الأخ هذا؟ ما تتحول أبدا. أصلا مع زوجتي هي عارفاني، هي عارفة طبعي. عارفة طبعك إيه؟ خيركم خيركم لأهله، يعني تعرف طبعك. يعني لو عرفت طبعك يوم زواجك هذا ما تزوجتك، لو عرفت طبعك هذا. غير يا اخواني، نغير يا اخواني، نغير يا اخواني، نسمع الاثر. واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. وانت لست هذا الشخص، طبعك هذا دائما، حالك هذا دائما، كيف هذا أصلا؟ كيف هذا يا أخوان؟ فإحنا أخواني لا نجمع مع تقصيرنا، وكلنا ذاك الشخص يا أخواني، لا نجمع مع هذا التقصير يا أخواني أن الإنسان يترك معالجة نفسه. والله يا أخواني يجب على الإنسان أن يعالج نفسه مع الآية، مع النص، مع الحديث، مع الموقف السلفي، مع أحد إخوانكم يعني جاب لي كلمة شيخ الإسلام فيه واجعلنا المتقين إماما. سبحان الله، أبعاد جديدة وسياقات، هو المعنى واحد معروف لدينا، واجعلنا المتقين إماما، خلاص أئمة يقتدى بنا. لكن تجد عبارات السلف، شوف مرت معنا عبارة الحسن أمس العظيمة المباركة في قرة أعين. فيقول شيخ الإسلام أي جعلنا أئمة يقتدى بنا، يعني في الطاعات جعلنا أئمة لمن يقتدي بنا ويأتم. اجعلنا أئمة لمن يقتدي بنا ويأتم، ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ويشقى. مقابل، ما إما إمام وإما فتنة، إما إمام في هدى وإما إمام في ضلالة وفتنة. فقال اجعلنا أئمة لمن يقتدي بنا ويأتم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا متين يوقنون. وجعلنا المتقين إماما، يعني جاء معنا بعد أمس أيضا مقتدين بالأئمة. وعلى هذا قالوا فيكون الآية فيها تقديم وتأخير، يعني وجعلنا مؤتمين أو وجعل الأئمة المقتدى بهم إماما، أو وجعل المتقين لنا إماما. شيخ الإسلام هنا أيضا يضيف بعدا آخر في مقابل البعد الأول، جعلنا أئمة لمن يقتدي بنا ويأتم، ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ويشقى. يبقى أنا إمام ضلالة، اقتدي بي في الضلالة، اقتدي بي في الشقاء، اقتدي بي في كذا. لأن هناك أئمة كفر وهناك أئمة إسلام وأئمة هداية، فقاتلوا أئمة الكفر. إذن في أئمة كفر، ولهذا الإمام الرأس العالم المقتدى به هذا هو الإمام. فإن كان في الإيمان فهو إمام إيمان، وإن كان في كفر فهو إمام كفر. ففرعون إمام يقتدى به، إبليس إمام يقتدى به. ولهذا كانت الآية مش وجعلنا إماما، وجعلنا أئمة للمتقين، للمتقين، للمتقين. فلهذا نقول دائما يا إخواني نحرص على هذا، دائما يكون معنا هذه الرسائل وهذه المعنى، كل معنى نريد أن نعمقه ونرى في رسالة نأتي بها ويخلى بيننا وبين العلماء. نية التقرب إلى الله، استشعار التقرب في كل شيء، مطعمك، مشربك، في كل أحوال، ده فاضلا عما شرع ووجب له التعبد في هذا، وهو الأمور التعبدية أصالة. استشعار نية التقرب في كل عمل، استشعار نية التعبد في كل عمل، هذا بعد لابد أن نتربى عليه. فإذا كان السلف قالوا إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، وهذا يتعلق بجانبي الاتباع، فإن استطعت أيضا
ألا تحك رأسك إلا بنية فافعل. وهذا أمر يتعلق بالإخلاص. تبعتوا يا إخواني بارك الله فيكم. ما معنى كلام السلف؟ إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هذا متعلق بجانب إيه؟ الاتباع. يعني يكون عندك دليل في كل شيء. طيب في المقابل إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بنية، بنية، نية التقرب، فافعل. طعامي، شرابي، نومي. أما قال معاذ لما تذكر مع أبي موسى الأشعري، هتلفظ الحديث لما التقيا وذكر أبو موسى من تعبدي وذكر، فماذا قال معاذ؟ إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. النومة تحتب، احتسبها، لأنه لو ضاعت منا أوقات نومنا، أوقات عملنا، أوقات طعامنا وشربنا، أوقات جلوسنا مع أبنائنا، لو ضاعت من هذه الأوقات إذا التعبد قليل جدا. ماذا بقي؟ بقي صلوات شغلت فيها لعلك لا تحصل تسعة ولا عشرة. ما الذي يبقى لك؟ نية التقرب إلى الله، نية الاحتساب في سائر الأعمال، هي النية التي تميز بين عبادة وعبادة، تميز بين درجات العبادة، ترقى بك في هذا المقام، وهي النية التي تميز بين عادة وعبادة، وهي النية التي تجعل العادة عبادة. فنية أنتقي بها أعلى الأعمال، ونية أفرق بها بين عبادة وعادة، ونية أجعل بها العادة عبادة، أجعل بها العادة عبادة. وكل هذا بالنية، وكل هذا بنية، بنية التقرب. فهذه الرسالة معنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، هي من جمع بعض الطلبة في هذا الباب، جمع الكلام في هذا الباب رحمه الله تعالى، ينبه على هذا البعد وتلك الخصلة العظيمة التي ينبغي أن نسترشد بها دائما. وحياتنا قصيرة يا إخواني، الله أعلم، لعل حياتي، تدرون يا إخواني، لعل حياتي عمرها كم يا إخواني؟ نفسي، ولا أقول نفسي أخذا وإخراجا وشهيقا وزفيرا، بل والله يا إخواني قد يكون الشهيق الذي لا زفير بعد، أو الزفير الذي لا شهيق بعد. إيه والله، إيه والله يا إخواني، قد تخرج روحك مع نفسك فلا تعود، أو مع أخذها، فعمره قصير. لا تقول أنا ضامن إن شاء الله بصلي التراويح الليلة إن شاء الله، أو ضامن إن شاء الله إلى العيد. لا والله يا إخوان، والله قد لا تتم الجملة ولا تتم الكلمة، الكلمة نفسها لا يتتم لك حروفها، وقد تكون روحك بين الألف والباء والنيم والنون وغير ذلك من الكلمة التي تريدها، فيا طور تخرج على أي شيء. إخلاص، متابعة، لابد أن الإنسان يصحب هذا دائما دائما، فلا تنتظر أن تقول الصلاة القادمة سأخلص، وهذه يعني ليلة نمررها، أو الآية، أو كذا، أبدا. بل إن جاء الشيطان فوضع شيئا فأزله، وانسخ ما يلقي الشيطان في قلبك، استغفر وتوب إلى الله لتكون حسنة لك. نعم نعم.
ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي بردة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف، قال: واليمن مخلافان. ثم قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه. فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه. فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، أيما هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل حتى يقتل. قال: إنما جيء به لذلك فانزل. قال ما أنزل حتى يقتل،
يعني جاء به لذلك سنقتله. قال ما أنزل، مبادرة، من بدل دينه فاقتله، انزل. نعم.
قال فأمر به فقتل ثم نزل، فقال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟
حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الاتباع والسنة. الله أكبر. نعم نعم مستعان.
فقال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال أتفوقه تفوقا. قال فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.
الله أكبر. هذا كلام حجر.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ومعناه أنه يطلب الثواب في الراحة كما يطلبه في التعب، لأن الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة حصلت الثواب. انتهى.
نعم. قال أتفوقه كلمة بموسى، فمعاذ رضي الله عنه وضع لنا منهجا يا أخوان عظيما رضي الله عن الصحابة الكرام. إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، احتسب الراحة، أي أنها تكون عونا له على الطاعة، أي أنها تكون من التقرب مما تقرب به إلى الله عز وجل. وهذا التاجر الأمين الصادق، هذا التاجر الأمين الصادق، هذا الواعي الذي يتاجر مع الله سبحانه وتعالى. طبعا كل هذه محذوفة تعتبر من حياتنا إلا من رحم الله عز وجل. نومي، أكلي، شربي، عملي، تجارتي، كل هذا محذوف، ولم يعد لنا نية التقرب إلى في صلوات مثلا خمس أو ما شبه من هذه الأعمال. نعم. الصوم صومان، صوم هو شهر أو إمساك عن الطعام والشراب، وصوم عن سائر المعاصي والذنوب، وهذه دائما أبدا. الهجرة هجرتان، هجرة مكانية من بلد إلى بلد، وهجرة تعلق بما نهى الله ورسوله، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. لابد أن نعمم، لابد أن نعمم. اعتكاف، خلوة برب في مكان معين في كذا، لزوم مسجد لطاعة، هذا اعتكاف. لكن هناك لزوم الشرع، لزوم الامتثال دائما أبدا إلى أن تلقى الله عز وجل. فالقلب معتكف، عندك زكاة لتطهر نفسك بمال مخصوص تخرج في زمن مخصوص، ولكن عندك زكاة أخرى وهي تزكية نفسك بما أمر الله عز وجل واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. عندك حج، إذا كان الحج حجان، حج هو قصد، قصد، قصد أماكن مخصوصة، مشاعر مخصوصة، تعبد الله عز وجل، أو قصد الله في كل حال، وهكذا. فعندك الحج حجان، الجهاد جهادان، يعني بحجة وبيان وسيف وسنان، لكن كل هذه النوع ينقسم إلى جهاد بالنفس، جهاد بالمال، جهاد باليد، جهاد وهكذا. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كيف تقرأ القرآن؟ قال أتفوقه تفوقا. قال بالفاء ثم القاف، أي ألازم قراءته ليلا ونهارا، شيئا بعد شيء، وحينا بعد حين. مأخوذ من فواق الناقة، وهو أن تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب هكذا دائما.
نعم. ولهذا كلمة فوق، فوق ناقة أو كذا، يعني ما القدر الذي يكون بين الحلبتين. نعم نعم. اقرأ. نعم.
قال إياس ابن معاوية رحمه الله تعالى كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق. قالوا يا أبا واثلة ما عيبك؟ قال كثرة الكلام.
الله أكبر. عجيب الاستغل تقعيد، تقعيد. قال ما عيبك؟ ما عيبك؟ معنى هذا يعني سؤال، ولكن هما لأنهم علماء فأراد أن ينتفعوا به، وإلا فأنا ما أسأل أخي ما عيبك، لأن أصلا أن أستر إن وجدت عيبا لا أنني أستخرج عيبا.
والسنة ألا تخبر بعيبك أحدا إلا على وجه إرشاد وتعليم وتوجيه مخصوص يكون في بعض المواضع الخاصة، وإلا الإنسان ينبغي أن يعالج نفسه ولا يخبر إخوانه بهذا لعلهم يحسنون به الظن فيسيئون. ما أقول عيبي كيت وكيت 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 وأنا عندي رياء، أنا عندي غضب، أنا عندي ما أدري، لا ما ينبغي، ما ينبغي، أستر على نفسك كما ستر الله عز وجل عليك. نعم.
قال وهب بن منبه رحمه الله: إني لأتفقد أخلاقي ما فيها شيء يعجبني.
شوف كلمة من السلف تساوي محاضرة يا أخي، محاضرة تساوي عمر والله نتكلم به، يعني نحن نطوف حول المعنى ونطوف حول المعنى، فإذا جاءت العبارة السلفية قصرت متن يا أخوان. كلام السلف متون، إي والله يا أخوان كلام السلف متون. شوف هذه الكلمة، ها،
إني لأتفقد أخلاقي ما فيها شيء يعجبني.
نعم، إني لأتفقد أخلاقي، تفقد الأخلاق، دعنا من ما فيها شيء يعجبني، هذه تواضع، لكن خلينا نأخذ المنهج الأول، منهج التفقد. إني أتفقد أخلاقي، طيب نعممها يا إخواني، إني أتفوق، إني أتفقد أعمالي، طيب نعممها، إني أتفقد مسائلي العلمية وأحققها وأدققها، ولازال العلماء الأئمة يتفقدون مسائلهم ويتبعونها ويرجعون فيها وينظر إليها إلى ما مات يا أخوان، وقد يبدو للواحد قبل أن يموت وقد عاش 70-80 سنة قد يبدو له شيء ما بدله من قبل. أما قال ابن عباس قبل أن يموت 40، قبل أن يموت 70 ليلة ويرجع، فإن أتفقد مسائلي، إن أتفقد أعمالي، إن أتفقد أخلاقي، إن أتفقد أرحامي، إني أتفقد أحوالي، إني أتفقد جيراني، يبقى عبادة التفقد عندنا عبادة تفكر، وهذه عبادة تفقد جميلة، هذه منهجية، منهجية عظيمة، منهجية، عبودية التفقد جميلة هذه، جميلة هذه، مثل ما عندنا عبودية ماذا؟ التفكر، عبودية التفكر، عندنا عبودية التفقد، يبقى عبودية التفقد، تفقد حالك، حالك كله، دنيا ودين، والشيء الذي يقطعك عن رب العالمين أهجر، ولو كان أحب شيء إليك، فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب. يبقى عبادة وعبودية التفقد، التفقد، إني أتفقد أخلاق. شكرا أيها السلفي، جزاك الله خير، تفقد أخلاق، شكرا أيها السلفي. أما أنا الموبوء بأمراض اللي حصر لها فسأعمم، جزاك الله خيرا، أخذ منك كلمة تفقد هذه وأنا أدرى بحالي، إن حالي يرثى له، يحتاج إلى تفقد على كل المستويات والأصعدة، علميا أحتاج تفقد، عمليا أحتاج تفقد، أخلاقيا أحتاج تفقد، أتفقد فيه، أتفقد جيراني في هذا العيد، أتفقد جيراني، يا شيخ ده أغنى منك، أغنى مني، أي نعم، لكن أظن لو أعطيت الواحد سواك هدية في العيد ستجد محل، أظن لو دققت بابه مش قبلته في الشارع، أنا هعمل كده، أدق الباب، ليه أنتظره في الشارع؟ لا، أدق بابه، أجمل، أحسن، أرقى، أعلى، أليس كذلك؟ طب إيه رأيك ما تكون كل شهر تلفون من عشرات المئات من التلفونات اللي احنا ليلا نهارا نشغل بها، بنعمل جدول كده، السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا ابو محمد، اخبارك عمين؟ والله حبيت من عليك، اخبارك، عيالك عاملين ايه، كذا كذا كذا، بس ما احنا اخواني لابد نستفيد، نحن قوم لابد نكون عندنا منهج، وهو ماذا؟ التفقد. ما نهج التفقد؟ عيبي فين؟ خللي فين؟ نقصي فين؟ ثم أتمم وأكمل. هذا هيقال فيه بعد هذا الأمر. معذرة يا إخواني أنا طبعي كده، معذرة يا إخواني أنا مولود كده، معذرة يا إخواني أنا والله حتى أبي يعرف عني كده، حتى زوجتي يعرف عني كده، حتى أولادي يعرفوا عني كده. ما يصلح. عبودية التفقد، عبودية التفقد. فإذا قالوا الحكمة ضالة المؤمن، فإصلاح كل شيء عندي وضالتي، يبقى فعلا لابد أطور نفسي مع جيراني، مع أرحامي، مع نفسي، مع ولدي، لابد أن الإنسان يتفقد. عبودية التفقد، إني أتفقد أخلاقي، إني أتفقد أولادي، إني أتفقد أنعامي، بهائمي، بهائم تكون عندي، أتفقد هذه البهائم، تفقدها، أرحمها، أنظر علفها، أتفقد. يعجبني بعض الفلاحين مثلا ما يجي عند حماره أو دابته يفصل لها مثل البنطال كده، لأن مثلا قد يكثر في الصيف الذباب والبعوض وكذا، بيأكل في اللحم أكل، ما يقول خلاص هذا ما يعنيني، فيفصل لها هذه بحيث يقيها. جميلة، يتفقد. والله بتقوم ألفة، والله ألفة يا إخوان. يعني الواحد هو كان عنده حمار كده زمان يذهب فيه للدعوة هنا، كان كالصديق. الواحد سبحان الله يتفقد وروح يجيب له العلف وكذا، تشعر أن فيه. وقبل ذلك وإحنا صغار خالص خالص، البهيمة تباع من البيت لازم الواحد يمسك بالله ويبكي. ولهذا تجد الأب يقول إيه للبائع للمشتري، ارضي الولد، ارضيه ارضيه. هو مش انت بتبكي على مال يعني تريد، لا ابدا، معاشره يا اخوان، معاشره، رحمه، الله بيودعها في قلب من يشاء من عباده. فعباده التفقد عباده عظيمه جدا 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 جدا. اسال الله ان يكون تقع في نفسي وموقعها الصحيح وفي نفسي اخواني. لو ما استفدنا اليوم لهذا يا اخوان، لو ما استفدنا هذا اليوم، نيه الاحتساب، هذه رساله التفقد للأحوال، هذا معنى نقتطفه. ولهذا نقول لك يا إخواني، بارك الله فيكم، أقول لكم يا إخواني، لا تنتظروا بني زمان، إخوان، أصدقاء، شيخ تجعله قبلتك وقدوتك وتأخذ أخلاقك منه فقط. انظر إلى السلف إخواني، إحنا عندنا ولله الحمد لله بستان ما ينفد أبدا. فلا أجعل عيني عندي شيخ وفقط، أنا عيناي ما أقول من أول النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه وكفى، لكن شوف من لدن آدم عليه السلام، ربنا ظلمنا أنفسنا، أخذها منه، ربنا ظلمنا أنفسنا ولا تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالإنسان يقتدي بكل أئمة الهدى وعلى رأسهم الأنبياء. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم موسى، رحم الله أخي موسى، قد كان يود أكثر من ذلك. لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهذه عبودية عظيمة، عبودية التفقد. يا مؤمن أنت جاي من الفيوم، خذ هذه وروح. إيه والله يا مؤمن، ما تكفيك هذه؟ والله تكفيك هذه، تكفيك وتكفينا جميعا. لأن إحنا أخواني إذا كان هؤلاء السلف الضخام صادقون يا أخواني، صادقون فعلا في دين، ترى الدين وهو صامت يتكلم. والله يا أخواني السلف يتكلم وهو صامت، تتكلم جوارحه، تتكلم مشاعره، يتكلم، ترى هيبة العلم وترى أثر العلم عليه إن رأيته. أما هناك أناس إن رأيتهم ذكرت الله، هؤلاء هم يا أخواني. فإذا كان هؤلاء السلف، انظر سبحان الله، معاذ إذا كان قريبا من أرض أبي موسى أتاه، أبو موسى إذا كان قريبا من أرض معاذ أتاه، مؤنسة الصالحين، مجالسة الصالحين. هذا صحابي من صحابة رسول الله هنا في اليمن، وهذا صحابي، هذا على جهة وهذا على جهة، وقد حمل منهجا عظيما، يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، حتى في التقاء ثم تعظيم شرعة، من هذا؟ أيما هذا؟ قال رجل كذا ارتد، قال والله لا أجل، قال هذا ما جئ النبي إلا لهذا، يعني اطمئن انزل، لا 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 والله لا انزل حتى. ثم تفقد الأحوال، شوف معاذ يتفقد، أبو موسى يتفقد، يعني إذا التقى أبو موسى ومعاذ، إحنا إذا التقينا الواحد يفرض عضلاته، يعني أنت مسألة في ذكر فلان الشاطبي ذكر في الموافقات مسألة، ما إيه هذا مسائل طيبة، لكن أنت تفقد حالك أولا، تفقد حالك، تفقد حالك. مسألة الشاطبي فرع والله عن هذا، وقد يدخلها العجب، وقد يكون الإنسان صاحب تبولات، وقد يحضر الإنسان مسألة ويأتي يسأل إخوانه ليظهر فضله ويظهر علمه، أفات كثيرة، أفات كثيرة. لكن تفقد، تفقد. يسأل معاذ أبا موسى، يسأل أبو موسى معاذا رضي الله عنه، فهذه عبودية عظيمة. تفقد زوجتك حالها، هي زوجتك الماضية اللي معك من 20 سنة 30 سنة، علاقتنا يا إخواني، هو المصاريف يا إخواني والمطبخ، وفعلت وفعل ما في يا إخواني بيني وبين زوجتي، علاقة التفقد في الطاعة، يعني حول والله، والله ستجد أثره، والله لن يصلح شيء من خلق الزوجة أعظم من أن ترتبط أنت بالعبودية أمامها وأن تربطها، يتغير والله اللغة. لكن خليك في مطبخ، وخليك في تقصير، وخليك في أقربك وهي أقربك، أمك حماتك كذا، خليك في هذا، لا يمكن تسعد إنسان لو فتح هذا الباب، ما يمكن ينتهي أبدا، والشيطان ينفخ في هذه الأمور. لكن خليها طبخت ما طبخت كذا كذا، المهم أورادك، المهم مع أولادك، ليه ما تعلموش السنة في كذا، ليه ما تأخذوش بكذا كذا كذا، بدلا من هذا الصوت العالي مرتفع بدون هدي، لا خليه بالهدي، اربطوهم بالسنة في كل شيء. والله زهقت، لا ما ينبغي تقول زهقت هذه أبدا، دي إلى الممات، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. شوف نوح مع ولده، ما الذي حال بينهما؟ الموج، حال بينهما الموج فكان من المغرقين، الموج. ومع ذلك والله ولو وبعد الموج وبعد الغرق، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر، قضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا القوم الظالمين، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قضي الأمر، لكن هذا ولدي، ربي إن وعدك الحق، قد يشرب مخدرات، قد يكون في كذا، قد يكون بعيد عن البيت وأنت في جوف الليل، ربي ربي ولدي، لا يقوى عليه إلا أنت يا ربي، قلبه بين يديك، ليس بين يدي، قلبه بين يديك يا رب. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، أسألك أنت البر الرحيم، أسألك أنت القائل ادعوني أستجب لكم. يبقى هذه عبودية التفقد، أنا أتفقد زوجتي، زوجتي تفقدني، أنا أتفقد طلابي، طلابي تفقدوني، أنا أتفقد جيراني، أنا أتفقد إخواني، تفقد. أنا ذهب الرجل يتفقد أخاه في بلدة، ركب إليه ليزوره، كان فيها ماذا يا إخوان؟ الأعمال التي نستهين بها، الأعمال التي تقول أنا مشغول بالدعوة، هذه الأعمال ما ذكرها رسول الله إلا لتكون محل الاقتداء والتأسي، والتأسي. أبشر فإن رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته، ما خرج لشيء، هناك من لا يخرجه إلا الصلاة، وهناك من لا يخرجه إلا المحبة في الله، وهناك من لا يخرجه إلا الدعوة إلى الله، وهناك من لا يخرجه إلا تزكية نفسه، يبحث عن درس علم يزكي به نفسه. هذه خطوات ثقيلة وعظيمة، ليس باللازم أن يأتيك ملك ليخبرك بفضلها، فقد أخبرك نبيك صلى الله عليه وسلم. هذه معاني ينبغي أن نطوف بها يا أخوان. وأن نعالج أنفسنا بها. ليس العلم إخواني المسائل فقط، مسائل بلا هذه لا بركة فيها. ليس العلم بكثرة المسائل والكتب، وإنما العلم نور 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 يقذف الله في قلبي العبد. ولهذا تجد سبحان الله السلف يكتبون بقلوبهم بمشاعرهم، تجد سبحان الله لكلامهم نور، وهذا يحتاج وقتا طويلا ويحتاج جهاد، ومن ذلك التفقد. تجلس مع نفسك، أغلق عليك الباب وتفقد نفسك وانظر أدواءها، ثم انظر أدويتها بعد ذلك. فلكل داء دواء، علمه من علم وجهله من جهل. فأسأل الله أن يزكي نفوسنا، هو خير من زكاها، وأن يطهر قلوبنا، هو خير من يطهرها، هو ربها، هو خالقها سبحانه، هو مالكها، يصرفها كيف شاء. نعم نعم نعم. نعم، ما يظهر منك. نعم، هناك عيوب، العيوب قسمان، قسم أنت أضر به ما أحد يعرفه عنك، أدواء قلبك، وقسم آخر يظهر من معاملاتك، من أمورك، من أحوالك، من تخلطه، من زوجتك أطلب منها، من ولدك، من إلى آخره. نعم، تطلب أنت ترى فيها إيه، ماذا ترى فيها، تنقم علي مثلا شيئا. لأن الإنسان فعلا قد، أنا ممكن أمزح معك مثلا مزح بطريقة معينة، أنا أظن أن بذلك يعني أحسن إليك وكذا، وهو يغضبك، بس ما تجرؤ أنت أن تقول مثلا لي كذا. وقد أتعامل مع مثلا زوجتي، مع جيراني، مع كذا بمعاملة معينة. ولهذا انتبه، لا تعامل الناس بنيتك، عامل الناس بما يحبون. أنا قد يكون نيتي في تصرف مع إخواني أو كذا نيتي سليمة وصحيحة، وللأسف حينما يغضب من أخي أحكم نيتي، والله يا أخي ما قصدت، ما هو من حقك هذا يا أخي، أنا ما قصدت، وأنا أعلم الله عز وجل أدعو لك في جوف الليل، وأنا أعلم الله أن كذا، وأنا أعلم الله وما كان. يا أخي أنت جزاك الله خير على نيتك، لكن الله قال قولوا للناس حسنا، أنت عاملني بما أحب، عاملني بما أحب. أنا لي طبيعة معينة أو مثلا كذا، أو لا أحب هذا الشيء فيك، أو إلى آخر ذلك مثلا، فنراعي هذا. فأنا لو طلبت النصيحة من إخواني فيما يظهر لي متعامل معهم، خلاص هذا لا إشكال، هذا بالعكس هذا شيء طيب. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصية العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله حول استحضار نية التقرب إلى الله عز وجل، قال رحمه الله تعالى: فأوصيك يا أخي ونفسي أن تحرص دائما على اغتنام الأعمال بالنية الصالحة حتى تكون لك عند الله ذخرا يوم القيامة، فكم من عمل صغير أصبح بالنية كبيرة، وكم من عمل كبير أصبح بالغفلة صغيرة.
الله أكبر، هذه قاعدة. فيقول: أوصيك يا أخي ونفسي أن تحرص دائما على اغتنام الأعمال بالنية الصالحة، على اغتنام الأعمال بالنية الصالحة حتى تكون لك عند الله ذخرا يوم القيامة. فإن بعض الأعمال يلقى الإنسان رب عز وجل ولا يبالي، أو قد لا يذكرها، لعل سبحان الله لحظة إخلاص في تعامل، في رحمة كذا، في كذا في كذا، رقت بك مرتقا عظيما أنت ما تذكرها أصلا، أنت ما تذكر يوما أخذتك رأفة رحمة في هذا الموضع، أخلصت فقلت كلمة حق بإخلاص، لعل هذا هو العمل العظيم الذي ارتقى بك هذا المرتقى. فكم، انتبه بقى القاعدة، هذه قاعدة. فكم من عمل صغير أصبح بالنية كبيرا، وكم من عمل كبير أصبح بالغفلة صغيرا. كما أنه كم من ذنب كبير أصبح بالاستشعار بالخوف الوجل صغيرا، وكم من صغيرة صارت كبيرة إذا صاحبها جرأة، وإذا صاحبها قلة مبالاة في هذا فقد تصبح كبيرة، كما أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، الكلام ابن القيم. نعم،
أهمية استحضار نية التقرب إلى الله عز وجل. قال رحمه الله: ما من عامل إلا وله نية، ولكن النيات تختلف.
طبعا أي عمل لابد يكون لك نية، ما في أحد يقول أنا ما نويت شيئا، ما نويت نية خاصة، لكن تقصدت إلى هذا العمل لشيء، فأنت اليوم حضرت لشيء، أنا اليوم حضرت لشيء، أنا أمسك بالقلم هذا لشيء. ولهذا وجود عمل بلا نية هذا مستحيل، كل واحد لو قص اللهم إلا أن يوجد عمل من مجنون ما له نية، من نائم، من مبنج، من سكران، لكن فيك عقلك إذن لك قصد، فالنية قصد. ولهذا هناك شرط في إيجاد العمل، وهناك شرط في قبول العمل. الشرط الذي في الإيجاد، إيجاد العمل، العزيمة، النية مع العزيمة، هذا في الإيجاد، هذا شرط في إيجاد العمل، فما يوجد عمل إلا بعزيمة. هناك شرط في ماذا؟ هناك شرط في القبول، قبول العمل هو ماذا؟ هو الإخلاص والمتابعة. هناك شرط في الإيجاد، وهناك شرط في القبول. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: العقبة الرابعة، وهي عقبة الصغائر، فكال له منها بالقفزان وقال: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم، أو ما عملت أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات، ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه، فالإصرار على الذنب أقبح منه، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار.
ما من عامل إلا وله نية، ولكن النيات تختلف اختلافا عظيما، وتتباين تباينا بعيدا كما بين السماء والأرض.
الله أكبر، الله أكبر. تتباين النيات كما تباين بعيدا كما بين السماء والأرض. هذا نيته إقامة دين الله سبحانه وتعالى، وهذا نيته الصد عن سبيل الله، هذا نيته إخلاص العمل لله عز وجل، وهذا نيته مرض الناس. نعم.
من الناس من نيت من نيته في القمة في أعلى شيء، ومن الناس من نيته في القمامة في أخص شيء وأدنى شيء.
الله أكبر، هذه قاعدة يا إخواني، أو هذا تقسيم، تقسيم مهم جدا. من الناس من نيته في القمة، ومن الناس من نيته في القمامة. يبقى هذا تقسيم وتقعيد مهم جدا، كما مر معنا التقسيم أوي. يبقى التقسيم الأول، هذه تقسيمات تكتبها في وحدها كده: كم من عمل صغير أصبح بالنية كبيرا، وكم من عمل كبير أصبح بالغفلة صغير. ها، هذه القاعدة الأولى هو، أو التقسيم الأول، هذا التقسيم الأول. اثنين: من الناس من نيته في القمة، ومن الناس من نيته في القمامة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم. ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال: مخافتك يا رب. انظر إلى نيته، فكان ماذا؟ أن غفر الله عز وجل له. فمن الناس من نيته في القمة، ومن الناس من نيته في القمامة. الله أكبر، الله أكبر. هذا تقسيم بديع ورائع وجميل، هذا تمثيل لأعلى شيء القمة، وهذا تمثيل لأخص شيء القمامة. نعم نعم. نعم الله أكبر. القلوب جوالة، فقلب يطوف حول العرش وقلب يطوف حول الحش. نعم الله أكبر. هذا أيضا دي من قواعد شيخ الإسلام، اكتبوها. القلوب جوالة، القلوب جوالة، فقلب يطوف حول العرش يجول. القلوب جوالة، فرع من التجوال بقى. فقلب يجول حول العرش وقلب يجول حول الحش، الأماكن القذرة والأعمال السيئة. نعم.
حتى إنك لترى الرجلين يعملان عملا واحدا يتفقان في ابتدائه وانتهائه وفي أثنائه وفي الحركات والسكنات والأقوال والأفعال، وبينهما كما بين السماء والأرض، وكل ذلك باختلاف النية.
هذا مردود عمله كله، وهذا مقبول عمله كله. هذا رفعته نيته فقبل عمله وصار حسنة، وهذا خسفت به نيته فرد عمله. فكم من صلاة ردت في وجه صاحبها، وكم من نفقة ردت في وجه صاحبها، وكم من عدم صدقة لكن بالنية ارتقت بك نيتك، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. لو أن لي مثل ما فلان مثل ما لي فلان فأنفق مثل ما أنفق، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. نعم.
إذن الأساس أنه ما من عمل إلا بنية، ولكن النيات تختلف وتتباين.
نعم.
ولهذا قيل أهل اليقظة عاداتهم عبادات، وأهل الغفلة عباداتهم عادات، كل ذلك من أجل النية.
هذه القاعدة الإيه؟
الثالثة.
الثالثة من الشيخ العثيمين، والرابعة بإضافة الشيخ الإسلام. أهل اليقظة الذين يتجرون مع الله، الذين لا يفرطون في النيات ليس في الأوقات. إخواني بارك الله فيكم، اعلموا أن التفريط قسمان: تفريط في الأوقات، وهذا كثيرا ما نتكلم عنه، يتحصر المتحسر على فوات اللحظة، على فوات الدقيقة. فإذا عرف أن الحمد لله التي تملأ الميزان ما هي إلا كلمة لا تأخذ إلا ثانية واحدة، وإذا علم أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وهو لا يستغرق الثانية والثانيتين، إذا عرف ذلك عرف قيمة الوقت وما يضيع من أوقات بعيدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن هناك ماذا؟ ها؟ القسم الثاني، وهو التفريط في النيات. في النيات أي ألا يكون لك نية تصحب كل عمل. هذا أشد. فقال أهل اليقظة: الذكر، الطاعة، التجار مع الله الذين تجرون بالظاهر والباطن، تجرون بأقوال، تجرون بأعمال، تجرون بنيات وقصود، يتجرون بجوارح، تجرون بقلوب. أهل اليقظة عاداتهم عبادات، وأهل الغفلة عباداتهم عادات. إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، فالنوم عاده. نعم. يبقى هذه قاعدة عظيمة جدا. يلا القاعدة الأولى تعلمناها. القاعدة الأولى ها؟ هذا ابن عثيمين ولا في قواعد أخرى؟ كم من عمل صغير أصبح بالنية كبيرا، وكم من عمل كبير أصبح بالغفلة صغيرة. طيب القاعدة الثانية هشام: من الناس من نيته في القمة، ومن الناس من نيته في القمامة. الثالثة أحمد: عبادتهم عادات. نعم. ها شيخ الإسلام والأستاذ إبراهيم: وبينهما كما بين السماء والأرض. نعم في تمام. تفريط في الأوقات وتفريط في النيات. تفريط بقاطة. ها
قول يا عبد المتعال. يقول شيخ الإسلام: القلوب جوالة. قبل ما تقول من الناس ضع القاعدة وفرع منها، في وسط السطر القلوب جوالة، فرع. ها، فمن الناس من نعم من قلوبهم تجول حول العرش، ومن الناس من قلوبهم تجول حول الحش. ها ها، عبودية التفقد، عبودية التفقد. نعم. ها، في النيات. نعم. ها يوسف: ليس بما تنوي وبما تقصد، فقصدك شيء وما يحبه الناس منك شيء آخر. نعم نعم.
استحضار النية عند العمل. النية شرط في صحة جميع العبادات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية نيتان: الأولى نية العمل، ويتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله أنها هي المصححة للعمل. الثانية نية المعمول له.
بمعنى إيه؟ بمعنى الفقهاء يعني الوضوء لابد له من نية. أنت لو غسلت أعضاءك التي أعضاء الوضوء، غسلت الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسحت بالرأس، وغسلت الرجلين، وأنت لا تنوي رفع الحدث، هل يجزئك هذا الوضوء؟ الجواب لا. هذه النية تصحح ماذا؟ العمل. أنت انغمست في الماء وخرجت وأنت جنب ولم تنوي رفع الحدث الأكبر، لو انغمست 100 مرة ما رفع حدثك، لابد مع النية. ولذا يقولون تعميم بدن مع النية، يبقى لابد من النية. هذه التي يتكلم عنها الفقهاء وهي المصححة للعمل. الثانية
النية المعمول له، وهذه يتكلم عليها أهل التوحيد وأرباب السلوك لأنها تتعلق بالإخلاص.
نعم، تتعلق بالإخلاص، وتكلم عنها أهل التوحيد الذين يقاعدون أن الإخلاص عبودية للرب سبحانه وتعالى، وأنه لا يقبل عمل إلا إذا قصدت بوجه الله عز وجل، وأرباب السلوك. نعم، التربية. نعم، وأرباب السلوك عندنا هم أهل التوحيد، هم الفقهاء، هم كذا، فنحن ما نقبل إلا من أهل السنة والجماعة، فهم فقهاؤنا وهم محدثونا وهم أهل اللغة عندنا وهم أرباب السلوك وهم أهل التوحيد وهم كذا. لا نتعبد كما يقول الضالون، نحن في عقيدة على مذهب الأشعري والماتريدي، وفي فقه على مذهب من المذاهب الأربعة، وفي سلوك وتربية على مذهب أهل التصوف. نحن على مذهب السلف في العقيدة وفي الفقه وفي السلوك، نحن على مذهب السلف في العقيدة وفي الفقه وفي السلوك وفي كل باب من الأبواب. ما نقبل مربيا لنا إلا إذا كان سلفيا، ولا معلما لنا إلا إذا كان سلفيا، ولا إماما نقتدي به إلا إذا كان سلفيا. هذه النقطة الأولى قبل ما تحدثني عن لغته وفقه وحديثه. أول شيء حدثنا عن عقيدته، أول نقطة في ترجمة أي عالم حدثنا عن عقيدته. يبقى العقيدة أولا، اعتقاد الإمام أولا، اعتقاد من أقرأ له أولا. نعم.
مثاله: عند إرادة الإنسان الغسل ينوي الغسل، فهذه نية العمل. لكن إذا نوى الغسل تقربا إلى الله تعالى وطاعة له، فهذه نية المعمول له، أي قصد وجهه سبحانه وتعالى. وهذه الأخيرة هي التي نغفل عنها كثيرا، فلا نستحضر نية التقرب. فالغالب أننا نفعل العبادة على أننا ملزمون بها، فننويها لتصحيح العمل، وهذا نقص. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى عند ذكر العمل: ابتغاء وجه ربهم، وإلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ويبتغون فضلا من الله ورضوانا.
ولهذا انظر، نحن في أيام الصيام الآن، انظر كم من الناس الذين نيتهم ماذا؟ امساك عن الطعام والشراب، ولهذا يحاول أن يرفع شعار كيف تسلي صيامك، أي بحيث تنقطع الأوقات ولا تشعر بجوع ولا عطش، مراده من ذلك لا يشعر بالجوع والعطش، فكيف تسلي صيامك؟ إذا مع برامج كذا كذا، آخر مع النوم،
ثالث مع كذا، رابع مع، لكن أين المتعبد بالصيام؟ الإمساك هذا هو يتعبد الله به، ولهذا الإمساك عنده أعم من أن يكون إمساكا عن طعام والشراب والجماع وسائر المفطرات، إمساك عن كل ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، فهو يمسك عن ذلك بجوارحه عما يغضب الله، بقلبه عما يعصي به الله سبحانه وتعالى. صام سمعه، صام بصره، صامت يداه، صامت رجلاه، صام فرجه، صام بطنه، صام كل شيء فيه لله عز وجل. ولهذا ليس يوم صومه ويوم فطره سواء، هذا هو الصائم. لكن من الناس من يقف عند الإمساك فقط، كيف لا يبطل صوم فقط، هذا هو. ولهذا تجد يسأل عن ماذا؟ بين أسناني كذا، هل هذا يفطر؟ بلعت ريقي، هل هذا يفطر؟ ابتلاء النخامة يفطر؟ كذا يفطر؟ لكن ما يسأل عن غيبة، ما يسأل عن نميمة، ما يسأل عن كذب، ما يسأل عن نظر إلى النساء، ما يسأل عن هذا، إنما يسأل عن ماذا؟ عما يبطل صومه من جهة حسية، عن المفطرات. هذه مفطرات حسية، لكن هناك مفطرات معنوية ومبطلات معنوية، بالأحرى نقول مبطلات معنوية للأجر، وإن لم تبطل ماذا؟ من جهة الإجزاء، فهناك إجزاء وهناك جزاء، فهناك مبطلات من جهة الإجزاء وهناك مبطلات من جهة الجزاء. فهذا صام واستجنب المبطلات من جهة الإجزاء فصح صومه، ولكنه في نفس الوقت لما يصح جزاؤه فلا جزاء له، لأنه لم يترك هذه المبطلات من الغيبة والنميمة وغير ذلك من هذه المعاصي. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. يبقى هناك ما يتعلق بالإجزاء وهناك ما يتعلق بالجزاء. أما الإجزاء فأسهل جدا جدا، كل يتقن ويحسنه، هذا لا يأكل وهذا لا يشرب وهذا لا يجامع وهذا كذا، هذا إجزاء. أما الجزاء وأما الأجر فالناس يتفاوتون فيه تفاوتا عظيما جدا. فإذا كنا فرق كبير بين نية هذا وذاك كما بين السماء والأرض ربما، كذلك أيضا فرق بين صيام هذا وذاك. فهذا رجل صامت جوارحه، صام قلبه، صامت يداه، صامت رجلاه، صام فكره وعقله، صام كل شيء. نعم.
إذن عندما نفعل العبادات علينا أن نستشعر بأننا نقوم بها امتثالا لأمر الله تعالى، لأن شعور الإنسان عندما يفعل العبادة بأنه يفعلها امتثالا لأمر الله تعالى، فإن هذا مما يزيد في إيمانه ويجد لها لذة، وهذه هي نية المعمول له.
لا شك أن الإنسان يتحمل المشاق والصعاب ويتحمل الإنفاق، لو أخرج ماله، لو أخرج قوت يومه، لو أخرج اللقمة من فمه وهو يبتغي بها وجه الله سهلت عليه، فكان غذاء روحه وغذاء قلبه أعظم بكثير من غذاء بطنه. لهذا يصبر على الجوع لما عوض من لذة ماذا؟ التقرب إلى الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أعبد الناس وأعبد الخلق صلى الله عليه وسلم حصل له من هذا الحال، أنه كان يواصل ويقول إني لست كهيئتكم، إنما بيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. ليس الطعام الحقيقي الحسي، وإلا بطل صومه أو وصاله، وإنما ما يقوم أضعاف 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 مقام هذا الغذاء، الطعام والشراب من الأنس. والواحد فينا يجد هذا، لكن يجد ربما يجد في أمور دنيوية، لو كان فرحا وكذا ربما نسي الطعام نسي شراب، يجلس أياما فرحا وكذا، وربما كان مغموما كذلك فينسى. نعم.
بخلاف الذي يفعل العبادة وهو غافل عن هذا المعنى، فإن العبادة تكون كالعادة. ولهذا قال المتكلمون على النيات إن النية نوعان، نية العمل ونية المعمول له، والأخيرة أعظم مقاما من الأولى.
ولذا حينما نتكلم عن الخشوع وثمرة الخشوع في الصلاة وكيف أن الصلاة قرة عين وكذا، نحن نقرأ عنها، لكن نحن عشنا المعاني التي نقرأ عن الصلاة فيها للسلف؟ لا، ما نتذوقها. لماذا؟ لأننا ما عشناها. ما عشنا أن الإنسان إذا دخل في صلاته وضع قلبه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وكان سجود قلبه أسبق من سجود جبهته، وكان جمع قلبه على ربه في صلاته وجعل قرة عيني في الصلاة أرحنا بها يا بلال أعظم من جمع بين قدمي في الصف. فهذه معاني ما نستشعرها. لماذا؟ لأننا ما عشناها، ما عشناها. ولو عشنا وتذوقنا، ولهذا كما قلت لكم تكرارا ومرارا، أكيد ليلة أمس، كل ليلة مو بليلة أمس، كل ليلة أكيد أنت بعد التراويح أنت ماشي مع أخيك تقول ما شاء الله الشيخ فلان هذا كان اليوم ما شاء الله مبدع، يا أخي صوته جميل، يا أخي جميل، وهو أول أمس كان هو نفسه بيقرأ، وأول أول أمس اليوم دمعت عينك عند آية، هي نفس الآية التي أنت سمعتها تكرارا ومرارا. ولهذا ربما يبكي الواحد في الفاتحة لو استشعرها، في سورة الإخلاص لو استشعرها. فإذا خلي بين القلب وبين العبودية وبين الاستشعار لهذه المعاني العظيمة طهر القلب وبالتالي رقى، ومن هنا يكون أقرب للتأثر جدا، أقرب للتأثر. نعم.
ولهذا قال المتكلمون على،
ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفقه القرآن في من قرأ في أقل من ثلاث، قال لا يفقه صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وما أعلم نصا فيه لا تقرأ القرآن في أقل من ثلاث، في نص هذا ولا لا؟ ما فقه من قرأ في أقل من ثلاث، شوفوا نص كده فعدم القرأ في أقل من ثلاث، لكن منه أخذ بعض العلماء أنه لا يقرأ بأقل من ثلاث كفائدة. طيب ورد من السلف، وهذا حال كثير، مو بحال واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، أنه كان يقرأ في أقل من ثلاث، منهم كان يقرأ في الركعة. عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن في الركعة. لا لا، هذه أسانيد ضعيفة، لا أسانيد صحيحة. من الذي ضعفها؟ هذه أسانيد صحيحة. ذكر أثر عثمان رضي الله عنه محمد بن نصر المروزي رحمه الله صحح عن إسناد ابن حجر، صحح الألباني، وقراءة الشافعي كذلك القرآن كان يختم في اليوم مرتين، كان له ستون ختمة في رمضان. هذه ورد أين؟ ذكر الذهبي لها طريقين وكذا، وذكر الخطيب البغدادي، وذكرها العلماء، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الأحوال وأثبتها شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وعليه فلم يفق من يقرأ في قلب من ثلاث قصده أن يهز هز الشعر وأن يصل إلى خاتمة الصورة، أما العلماء، أما الربانيون، أما العالمون بالمعاني وكذا يفقهون ولو قرأوا في اليوم. قد جاء في بعض الطرق أن عثمان رضي الله عنه المقام القرآن كان في الحج، قام أظن عند المقام عند الكعبة قرأ القرآن في ليلة، وأما من ختم في اليوم قرأ في اليوم، هذا كثر ورد عن السلف، وفي الليلتين. فهذا وارد، السلف ورد عنهم هذا بكثرة. فلهذا لا يقال ان الختم في اقل من ثلاث بدعة، او انه محرم، او انه كذا، او مكروه باطلاق، لا، لمن يهده هذا. اما من كان عالما بالمعاني وكذا سهل جدا ان يختم في اقل من ثلاث، يختم في يوم في يومين عادي، 10 ساعات يختم فيها المتقن القرآن، 10 ساعات ختمة ب10 ساعات يا اخوان، مو بيعني 10 ايام، ختمة ب10 ساعات. لكن في واحد يكون كل أسبوع له ما تختم في الأسبوع، هدفه يصل إلى آخر الصورة، وإذا قرأ يقرأ في اليوم ساعة، لكن يقرأ ما يتم حروفه ولا، وهو بيختم كل أسبوع، تقول ما تقرأ القرآن هكذا، ما تقرأ القرآن هكذا. لكن الأفضل والأولى إنسان تعهد قلبه فإذا كان من العلماء، وإذا كان من النجباء، وإذا كان من العالمين بالمعاني، وإذا كان يقرأ القراءة المتأنية المتأنية، يعني النصف ساعة، يعني من الثلث إلى النصف، نصف ساعة هذا جيد جدا بقراءة يعني فيها إقامة الحروف إقامة جيدة، يبقى معناه كل 15 ساعة مثلا. فالناس تختلف فيها، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الختم في أقل من 3 أيام. وعدم الفقه للغالب الذي قد يكون عند كثير من الناس قصدهم الوصول إلى آخر الصور، وإلى الصحابة والتابعون أضر وأعلم بمواقع كلامه صلى الله عليه وسلم. قد ذكر الحافظ ابن رجب في الوظائف جملة في هذا عن السلف. نعم.
ولهذا
نعم،
ولهذا قال المتكلمون على النيات إن النية نوعان، نية العمل ونية المعمول له، والأخيرة أعظم مقاما من الأولى، لأن نية العمل تأتي ضرورة، فما من إنسان عاقل يقوم بعمل إلا وقد نواه وقصده،
طالما أن لديه عقلا. نعم.
حتى قال بعض العلماء رحمهم الله: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، لكن المقام الأسنى والأعلى نية المعمول له التي تغيب عنا كثيرا.
نعم، أما نية العمل دي موجودة عند الناس، لما تغيب عند المجنون ومن لن يتسكران وكذا والنائم، ولهذا تصرفاته لا يؤاخذ عليها من جهة الإثم الشرعي، وإن كانت في الضمان باب الضمان وكذا هذا باب آخر، لأنه قد يتلاعب بالناس ويقول أنا كنت نائم وكنت وكنت، أما من جهة الإثم فلا يأثم إذا غاب عقله. طلاق النائم ما يقع، طلاق السكران في أصح قولي العلم ما يقع، لكن طلاق الهازل يقع، لأن السكران ما قصد اللفظ، إنما الهازل ما قصد الطلاق إنما قصد اللفظ، ولهذا يقع طلاقه. طيب اقرأ يا أحمد كل واحد فقرة كده بحيث وزعوا كده واحد فقرة. نعم نعم. الأصل هذا بنينا على ماذا؟ احتاج إلى دليل. نعم نعم اقرأ.
قال صاحب تحفة الأحوذي: قوله لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3 أي لم يفهمه، أي لم يفهم ظاهر معانيه، وأما فهم دقائقه فلا يفي به الأعمار، والمراد نفي الفهم لا نفي الثواب، كذا في المجمع.
وهذا ليس بعام، هذا ليس بعام، لما من قصده أن يصل خطبة الصورة وتلاوة اللفظ فقط، إنما كما قلنا علماء السلف والعلماء والأئمة يفهمون. نعم.
في كلام لابن رجب يوهم يعني أن الحديث في النهي. قال الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك.
هذا حمله، هذا الفهم حمل الفهم وليس التحديث.
فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان والأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما لفضيلة الزمان.
هذا محاولة جمع، يعني من أهل العلم جمع بهذا فقال إنما يختم في أقل من 3 استغلالا للزمان الفاضل والمكان الفاضل، وهذا وجه جيد، لولا أنه يعارض بماذا؟ لولا أنه يعارض بأحوال كثير من عباد السلف من كان يجعل هذا دائما. نعم. وهو لكن قول لا شك أن حال السلف في هذه الأزمة الفضيلة كان يتغير، لا شك أن حال السلف، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان حاله يتغير في هذه الأزمة. نعم.
وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق.
نعم. وحتى مع القول هذا، حتى مع القول هذا، إذن ليس قوله صلى الله عليه وسلم ما فقه من قال في أقل من 3 يبقى ليس على ماذا؟ على النهي، والإثمية وإلى لكان عاما في جميع الأعمال وكذا والأوقات والأزمان، نكون حتى في الأزمنة الفاضلة، ونقول في الزمن الفاضل اقرأ في الثلاث ولا تقل عن هذا، إنما في غير الزمن مثلا هذا ممكن تختم في السبع في العشر. نعم
باز.
نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس فيه حد محدود. نعم. إلا أن الأفضل ألا يقرأه في أقل من ثلاث.
لمن؟ لمن؟ لمن لا يفقه، لمن لا يفهم، لمن يكون غرضه كذا، لكن يقول ما في حد. نعم.
كما في حديث عبد الله بن عمرو: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث.
نعم.
فالأفضل أن يتحرى في قراءته الخشوع والترتيل والتدبر، وليس المقصود العجلة، بل المقصود أن يستفيد، وينبغي أن يكثر القراءة.
وقد يمر يتأنى، وإذا مر بيأتي رحمة سأل، وإذا مر بيأتي عذاب استعاد وكذا، ويختم في يومين ويختم في يوم مع هذا، فالأمور تتفاوت كما قلنا. نعم.
وينبغي أن يكثر القراءة في رمضان كما فعل السلف رحمهم الله، ولكن مع التدبر والتعقل. فإذا ختم في كل ثلاث فحسن، وبعض السلف قال إنه يستثنى من ذلك أوقات الفضائل، وأنه لا بأس أن يختم كل ليلة أو في كل يوم، كما ذكروا هذا عن الشافعي وعن غيره. ولكن ظاهر السنة أنه لا فرق بين رمضان وغيره، وأنه ينبغي له ألا يعجل، وأن يطمئن في قراءته، وأن يرتل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
وإذا كان لا فرق بين رمضان وغيره، وقد ورد عن سلف كما ذكره الشيخ الختم في الركعة، والختم في اليوم مرتين، والختم مرة وغير ذلك، بيكون عاما. نعم.
قال: كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو، فقال: اقرأه في سبع، هذا آخر ما أمره به، وقال: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث، ولم يقل إلا في رمضان. فحمل بعض السلف هذا على غير رمضان، فحمل بعض السلف هذا على غير رمضان محل نظر، والأقرب والله أعلم أن المشروع للمؤمن أن يعتني بالقرآن ويجتهد في إحسان قراءته وتدبر القرآن والعناية بالمعاني ولا يعجل، والأفضل ألا يختم في أقل من ثلاث، هذا هو الذي ينبغي حسب ما جاءت به السنة ولو في رمضان.
إيه نعم، يعني هو يقول الشيخ يقول الأفضل، الأفضل هذا نسبي، إذا كان إنسان متفرغا للتلاوة والقراءة وهو من العلماء ويقف عند الآية وحرك بها قلبه وكذا، هذا ما في إشكالي. فمن السلف من كان يقوم الليل بماذا؟ بالآية، آية، ومنهم من قام الليلة بالقرآن كله. انظروا حال السلف، ورد القيام بالآية، ورد القيام بالقرآن كله. إذن هذه مسائل نسبية، المهم ما هو المطلوب في النهاية؟ المطلوب أن تحرك القلوب بالقرآن، هذا هو المطلوب. فالمطلوب أن تحرك بالقرآن القلوب. نعم. ولهذا إذا وجدت القلب عند الآية فلا تعجل، ولو أخذت الليلة كله، فليس القصد أن تختم الورد، وإنما القصد أن يتعلق القلب وأن يتطهر القلب بالقرآن. أما وقد وجدت القلب هنا، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وأن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعونا والبر الرحيم. إذا وجدت القلب عند الآية لا تنتقل، خليها ورد الليلة، هذا ورد قلبك الليلة، لا تنتقل، طهر بها قلبك، هذا أعظم ورد للقلب. نعم نعم. ها نووي يقول هات كلام هذا.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال النووي: والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص، فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني، وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه، ومن لم يكن كذلك فالأولى له الإكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرأه هذرمة، والله أعلم.
إيه بس هذا هو اختلاف الناس، اختلاف الأحوال، لأنك لا تجد حدا في السنة إن قللت عنه أو كذا أو زدت فإنك تكون آثما أو مخالفا أو مبتدعا. نعم فيه قال معلل هو في هذا. اي نعم، يعني ما نقل صغر ضعيف. اي نعم.
سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل يشترط للثواب على العمل ان يحتسب الاجر على الله او يحصل له الاجر وان لم يحتسب؟ فقال رحمه الله تعالى: نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ولم يقل إيمانا فقط بل قال إيمانا واحتسابا،
هذه فائدة. لم يقل النبي إيمانا فقط، لما قال إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. نعم،
بل قال إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واحتساب الأجر له أثر عظيم على إحسان العمل، لأنك إذا عملت علمت أنك كما تدين تدان، وكما تعمل تجازى، وأن الجزاء على قدر العمل، فسوف تحسن العمل. أما إذا شعرت بأنك إذا أديت العمل برئت ذمتك فقط، وأنك لن تعاقب على تركه، فعملك ناقص.
نعم.
ولهذا أحث نفسي وإياكم على استحضار هذا المعنى، أنك إذا عملت العمل تحتسب أجره على الله. نقول مثلا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسبغ الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أريد من نفسي وإياكم أن نستحضر أننا إذا فعلنا ذلك فتحت لنا أبواب الجنة، حتى نحرص على إسباغ الوضوء، ونحرص على قول كلمة التوحيد بعد الفراغ من الوضوء. فهذه مسألة ينبغي أن نتفطن لها، وهي احتساب الأجر من الله على هذا العمل. وقال رحمه الله: احتساب الأجر على الله أمر مهم يغفل عنه كثير من الناس. كثير من الناس يصلي ويتوضأ ويعمل العمل الصالح، لكن ليس في باله أنه يحتسب الأجر وأنه سيؤجر عليه. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا وألا تستولي علينا الغفلة، لأن هناك نية واحتسابا. الإنسان ينوي العمل لوجه الله عز وجل، لكن يغفل عن كونه محتسبا، وكونه محتسبا فيه فائدة أيضا، وهي تقرير الإيمان باليوم الآخر، لأن المحتسب يؤمن بأن هناك يوما آخر يحاسب فيه ويؤجر على عمله، فيكون فيه فائدتان: أولا أن الإنسان واثق بوعد ربه عز وجل وأنه سيعيضه على هذا العمل، والثاني تقرير وتثبيت الإيمان باليوم الآخر.
نعم، لأن الأجر إنما يكون في اليوم الآخر، ففيه تثبيت الإيمان باليوم الآخر. نعم،
فائدة.
فيكون معنى إيمانا واحتسابا إيمانا بأن الله عز وجل فرضها وكذا، إيمانا بكونها شرعة، واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى، احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. طب الشيخ هنا قال الإنسان، لأن هناك نية واحتساب، هناك نية واحتساب، الإنسان ينوي العمل لوجه الله عز وجل لكن يغفل عن كونه محتسب. ما الفرق بين النية والاحتساب؟ استحضار الأجر. يبقى الأول النية أن يعمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، هذا الإخلاص. طب الإخلاص لله، احتساب الأجر، وأن تقوم عند الأجر ترجو هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فهذا قدر زائد على الإخلاص. نعم،
فائدة. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: معنى الإيمان والاحتساب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى الإيمان هنا الإيمان بأن الله فرضه، والإيمان بما في صيامه من ثواب. ومعنى الاحتساب أن الإنسان يحتسب على الله أجره في صيامه لهذا الشهر. كثير منا والحمد لله يصلي، كلنا نصلي ونصوم رمضان، لكن هل يقع في قلوبنا أننا نريد بذلك ثواب الله وأن يكون هذا ذخرا لنا عند الله؟ أكثر الناس في غفلة عن هذا، أكثر الناس إنما يريدون أن يؤدوا الفريضة ولا يخطر ببالهم ثوابها. وهذا أعني كون الثواب يخطر ببال المتعبد أمر مهم، ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الثواب العظيم لمن صام رمضان بأن يكون صيامه إيمانا واحتسابا لا عادة.
نعم، مثل ما نفعله اليوم إخواني مثلا من صلاة من صلاتنا في بيوتنا أو كذا، لا شك أننا كلنا أننا جميعا نتشوف لطول العبادة وقيام الليل بالأجزاء الطويلة مع الإخوة كجماعة وإلى آخره، ولزوم المسجد للاعتكاف. لا شك أن كلنا يتشوف لمثل هذا جدا، لكن إذا حصلت ظروف وطوارئ في الأمة اقتضت اجتهادا أن يكون هناك التجمع الذي قد يفضي إلى شرور أو كذا أو كذا إلى آخر ذلك، وكان في ذلك النهي عن هذا الأمر، ليس النهي عن ذات العبادة، العبادة موجودة في البيت وموجودة في المسجد، لكننا نعتكف لأن الاعتكاف سنة ونصلي في المسجد جماعة لأن هذا سنة، لكن هل الصلاة لا تكون إلا في المسجد؟ أبدا، الصلاة ما تكون إلا في المسجد أبدا، تكون الصلاة في البيت وتكون في المسجد. فالشاهد من هذا إيه؟ الشاهد أن الإنسان إذا احتسب أمر السنة في السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم المنابذة وعدم الخروج عن ظاهر أوامرهم واجتهاداتهم، وأن يقود الإنسان كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا هذا إن الخلاف شر. هذا الاحتساب يا إخواني كما قلت لكم ربما يفوق بكثير جدا ثواب الاعتكاف ذاته في المسجد أو الاجتماع على الصلاة في المسجد طوال الليل. فمع الاحتساب الإنسان يهدى وينشرح صدره ويطمئن قلبه. بعض الإخوة يعني أرسل لي رسالة يقول يعني أنا أعتكف، شوف سبحان الله يعني كيف أنه ممكن الشيطان يستدرج، يعني ناوي أعتكف وأتهجد بالليل أو يتهجد، يمكن يسأل عن الاجتهاد التهجد ماذا والله هو الاعتكاف أو التهجد، بس المهم لأن أنا أشتاق إلى هذا. وبعدين انظر إلى اللغة يعني، وبعدين الأمور مفتوحة في كل باب، أنا ما أدري لماذا هذه القرارات تتناول هذا الأمر بالذات. طيب وبعدين شوف ولكن لا يوجد مسجد في تهجد إلا مسجد تبلغيين، فهل ممكن يعني أصلي معهم وكذا؟ يعني هانت عنده هذه المسألة من أجل ماذا؟ من أجل مسألة التهجد، واحتاج أن يسأل عن مسجد تبلغيين هل يجوز ولا ما يجوز، والأصل ما يسأل بما يعرف من السنة ما يسأل. المهم لما بينت له السنة فكان رده إيه؟ جزاك الله خير على السنة وإن شاء الله سألتزمها، وإن كان في نفسي كما زال في قلبي لماذا هذه القرارات تكون في وفي شأن الصلاة فقط ولا تكون في غيره. ولماذا يبقى هذا في نفسك؟ يشوش الشيطان عليك، هذه مسائل اجتهادية خلاص. وبعدين احنا عندنا يا اخواني الامور وزارات، يعني كل وزير له قرارات، يعني وزير المواصلات ممكن يعمل قرارات الصبح كذا فواصل من كذا، ووزير وما عملهاش وزير مثلا وزير اخر، وزير الداخلية ممكن يصدر قرار، وزير الاوقاف يصدر قرار، هذه وزارات، هذا القرار يصدر من وزير ويصدر من وزير. حتى بعضهم سبحان الله شوف كيف يصل الامر بالشيطان، بعضهم يقول اللهم ارزقنا وزيرا مسلما. شوف وصلت الى ايه يا اخوان، شوف يا اخوان وصلت الى ايه، وزيرا مسلما يعني يكفر بقى، يعني يكفر لانه حارب دين الله، يبقى اللهم ارزقنا وزيرا ماذا مسلما، احنا بنقاعد قاعدة، احنا ما يعنينا الكلام على اشخاص بقدر ما يعنينا القاعدة. الا وهي مثلا قاعدة ايه؟ قاعدة الطاعة الا في معصية. فان امر بطاعة امر الله بها ورسوله وجب السمع والطاعة لما امر به الله ورسوله، او يكون الامر محل اجتهاد. محل اجتهاد قد يكون هناك تدخل في ركعات، مثلا ان التراويح تكون باحدى عشرة ركعة فقط ولا يزاد عليه، او تكون الركعة تروح باحدى وعشرين ولا نصلي الاحدى عشر مثلا، او الى اخر ذلك. هذه امور كلها اجتهادية، او يكون لك اجتهاد السند او ما في اجتهاد، او اعتكاف، او في تهجد مثلا في صلاة مثلا طوال الليل، او ليس الا وقت في اول الليل مثلا. هذه كلها امور اجتهادية، لابد ان نورن الانسان قلبه فيها على ماذا؟ على الرضا بهذا. وان اخرج من مثلا من راجح عندي الى مرجوح نظرا لهذا المعنى، هذا اعظم. ولهذا ما احد يختلف ان الصلاة في منى ركعتان وان هذه السنة. ولو كان ان عثمان رضي الله عنه اجتهد في ذلك وكان له وجه كما ذكر العلماء، ولا عثمان رضي الله عنه في صدر من خلافته كان يصلي ركعتين، وعمر ما صلى ركعتين، وابو بكر ما صلى ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الا ركعتين. لكن يا هذا، ان الخلاف شر، ان الخلاف شر. لهذا القلوب في حال الجماعة أعظم منها في حال الفرقة. هذه في مسائل الاجتهادية، هذه في مسائل الاجتهادية. فلا ينبغي الإنسان أن يخرج بسدي الألفاظ ويجعلها على صفحاته، وهو يزعم السلفية يقول أنا ما والله أنا ما أخرج على السلطان، والله أنا ما أتكلم، لكن أنا بس بقول. فاللهم ارزقنا وزيرا مسلما، والثاني يقول اللهم ارزقنا مثلا كذا، والثالث يقول، الرابع يقول، الخامس يقول. ما ينبغي الإنسان يتكلف هذا، بل ينبغي أن يكون الحال واللسان السلفي هو ما أقوله أنا الآن. أيها دكتور، استهزاء بالدين ليس هو ما يثبت الأول. أي هو صفحاته براحته، هو كمان يعني كفر. سبحان الله، ما أقول هذا سبحان الله الغلو، هذا غلو. هو قد يكون ممكن واحد يقول هذه العبارة من وجه، ممكن واحد يقول من وجه. أما أنت سمعت ألف مرة واحد مثلا يدخل والناس مين هذا المسجد باب كذا يقول هكذا. أي مش فاهم، طيب يعني يقصد من باب التحرزات. المهم ما يعنيناش هذه المسائل التفريعات في هذه، لكن هي بيئة بيستغلها كما قلنا، نفثات ايه؟ نفثات الخارج او الجاهل بالسن. نعم ايوه. طب ما هو صح، لا هذه مضاعف، هذه زيادة. اي نعم اي نعم. نعم البغض هو عمل قلبي ولا عمل؟ طب ما تخلف قلبك، تمالك انت تشرح لنا رسالة وتعملها على الصفحات، تمالك انت. انا ابغض هذا الرجل انا ولا اخرج. طب البغض عمل، ما تبغض في قلبك، انت حر تبغض في قلبك، تبغض صاحب البدعة، تبغضه ايا كان، هذا ما في اشكال. نعم كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم هذه ليست معصية. كيف المعصية؟ فين المعصية؟ انما تعاطف معروف. هذه معصية، هذه معصية، هذه محترزات، تباعد صفوف معصية، كمامة معصية. الأصل ما تضع شيء على فمك وانت تصلي، الأصل ما في تباعد، الأصل ما في كذا، هذه معصية. عجيب. وبعدين الفتاوى هذه ليه ما أخرجها علماء المملكة قالوها معاصي؟ تباعد والكمامة وعدم الاعتكاف وعدم صلاة الجماعة، إغلاق مساجد، لا جمع ولا جماعات. لماذا ما قال علماء هذه بدعة، هذه معاصي؟ لماذا ما يقولوها إلا من عندهم النفثات الخارجيين؟ هذه علماءنا في فتوى طلعت بأن هذه معاصي؟ ما في جمعة ولا جماعة في المساجد، أغلقت المساجد زمانا في أنحاء العالم الإسلام. أي الفتاوى التي خرج من هذه معاصي؟ إنما إما أن يقول ذلك جاهل بسنة، أو كما قلنا خارجي يستغل هذه الأمور. نعم. والله الله المستعان، يعني ما نريد أن نقول يمكن الذين تكلموا في هذه المسائل يمكن ما كانوا يعتكفون ولا يتهجدون. نعم. ثم هي صلاة بالليل، جعلتها في أول ليل، جعلتها في آخر ليل، ولكن أين بقى نشاطك أنت في بيتك؟ هذه إحياء الليل. نعم، النبي كان يحيي في المسجد لأن هذا كان متاح. نعم نعم. العادة وآخر شيء يقول أنا يعني أرى أنا أن هذا القول له وجه، نعتكف في البيت إذا كذا، فأنا أرى. أنت ترى إيه؟ أنت ترى إيه؟ رأى القرآن، هذا نص في القرآن، نص في السنة، كم أنت تحاسب إن أردت؟ من يقول لك أراديت؟ من يقول لك قال الشافعي؟ من يقول لك قال مالك؟ أحيانا يغسل غسلا، لو قال الشافعي مالك أقول لك قال رسول الله، تقول قال مالك قال الشافعي. نحن لا نقلد، وأنت لا قلدت عالما ولا اتبعت نص. إسقاط النص على إذن هذا إذا كان متوافر، إذا كان الاعتكاف متوافر في المسجد، أما إذا لم يتوافر في المسجد نقلناه إلى بيت. يقول في إشكالية، في إشكالية واحد يلتمس ليلة القدر ويجتهد في بيته؟ لا، ما في إشكالية. تعال بقى نعلمك، العالم يعلمك كلمة، لأنك أنت ما تدري عن كلام العلماء ولا تدري عن ضوابطه. لما العالم يعلمك العثيمين مثلا يقول لك هذا ليس ما اعتكافا، هذا يسمى عزل. سنة يتعبد في بيته، اعتزل يتعبد، اسمه عزلة مش اعتكاف. اعتكاف لزوم مسجد، لزوم مسجد ده اعتكاف، انما تعبد في بيتك ده اسمه عزلة، تعبد. فلو قال احد لا التماس ليلة القدر بقيام الا في مسجد، رد عليه. لكن لما يقول لك لا اعتكاف الا في مسجد، لان الله قال ولا تبشرون الا وانتم عاكفون في المساجد، ولهذا من شروط صحة الاعتكاف ماذا؟ ان يكون في مسجد، وان اختلف العلماء في المسجد. نعم.
قارش.
نعم. نعم يا أمير. ده موضة جديدة دي. هذه موضة جديدة. واحد طلع عالم كده. قال ابن لبابة من المالكية. نعم. طلع عالم كده. ومنصوص منصوص كلامه ما حصلت عليه. يعني منصوص الكلام، منصوص الكلام قد يبين المراد. نعم نعم. احنا اقول لك سبحانه يجيب لك قول فلان من الملكية ما شاء الله، ويترك النصوص طالما له هوى. شوف فهم الانسان لو كان له هوى، يأتي لك باقوال شاذة مطروحة اذا كان له هوى. يمكن ما يعرف اسم العالم الا في اللحظة هذه بس. نعم. ولا قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يستدل ايه؟ مالها؟ خلاف يعني ايهما افضل، صلاتها في المسجد او صلاتها في البيت، صلاة التراويح يعني. هذا موجود خلاف عند اهل العلم، هذا ما صحيح، موجود من مسائل الخلاف، لكن السنة اولى. صلاة وجماعة هي السنة، سنة رسول الله صلاة وجماعة، سنة الصحابة صلاة وجماعة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اجتمع بأصحابه بعض الليالي ثم ترك ذلك خشية أن تفر. معلوم أن هذه العلة خاصة برسول الله، لولا ذلك لا اجتمع النبي بهم كل ليلة. وسنة الصحابة لما جمع عمر الناس على قال، هذه سنة الصحابة رضوان الله عليه. فلا ينبغي أن يخرج ببيته ويقول أنا أكون في البيت وأصلي، هذا أفضل. نعم قال ببعض العلماء، لكن ما في دليل. نعم نعم. تقدير إيه؟ نعم. طيب أي إبراهيم هنقرأ الآن، جهز. نعم. أي نعم لا نبغض الصالحين، لا نبغض أهل التقى، لا نبغض أهل، لكن إذا كان مبتدعا ضالا وأبغضت هذا نعم ما في إشكالية، لكن هذا يكون في قلبك مع دعاء الصلاح بالصلاح بالصلاح له والمعافاة. نعم، فهناك أحكام هذا يتقيد بها، وهناك أمور لا يفرق بين أحد وأحد فيها، فالمبتدع يبغض. نعم، نعم،
ولهذا قال الفقهاء ان ركن الاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله.
نعم، يقول شيخ الاسلام هذا باتفاق الائمه الاعتكاف في المساجد، يعني ولهذا يقول الفقهاء ركن الاعتكاف
لزوم المسجد
لعباده الله، هذا ركن الاعتكاف، ولهذا الله قال ولا تبشرون انتم عاكفون في المساجد، لان لو كان معتكفا في بيته لجاز له مباشره النساء، لأن الله نهى عن المساجد. نعم، أيوة عبد اللطيف قل.
قال العراقي رحمه الله: وكان الأسود يختمه في رمضان في ليلتين، وفي سواه في ست، وكان بعضهم يزيد على ذلك. قال ابن عبد البر: كان سعيد بن جبير وجماعة يختمون القرآن مرتين وأكثر في ليلة. وقال النووي: وأكثر ما بلغنا.
انتبهتم، يبقى ليس الشافعي فقط، هذا أيضا مما يزاهد فيه العدوي ويتناوله باستخفاف، كيف يعني مرتين وكيف هذا، كيف مرة يزاهد فيه ويرد هذا، يرد هذا، فيقول ابن عبد البر: شوف يا أخوان وزن كلام الأئمة، سبحان الله، يعني هذا الرجل عنده الحقيقة لا مبالاة بكلام الأئمة وكلام العلماء وكلام، وهو ود في هذه الورطة اللي بتورط فيها صلاة الجمعة في البيت والاعتكاف في البيت، ود لو وجد عالما بس ما يجد ود، فهذا رجل يعني غالب أحواله في مثل هذه الأمور التي يكون له فيها غرض أن يدع هواه. نعم،
قال ابن عبد البر رحمه الله: كان سعيد بن جبير وجماعة يختمون القرآن مرتين
طيب
وأكثر في ليلة،
هذا جماعة من السلف. نعم،
وقال النووي رحمه الله: وأكثر ما بلغنا في ذلك عن ابن الكاتب أنه كان يقرأ في اليوم والليلة 8 ختمات، وأكثر العلماء على أن
لا، هذا ما سبب 8 ختمات، هذا غير هذا اللي غير معقول أصلا. لو والهدى ويقول فيما بلغنا، ولكن هل اللي بلغ هذا صحيح؟ 8 ختمات يعني هذه 240 جزء. نعم،
قال العراقي: وأكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك، وإنما هو بحسب النشاط والقوة والترتيل بحسب النشاط والقوة والترتيل أفضل من العجلة.
نعم نعم نعم.
قال الشيخ رحمه الله: من فوائد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أنه لا يحصل هذا الثواب العظيم إلا لمن جمع بين الوصفين الإيمان والاحتساب، ومسألة الاحتساب يغفل عنها كثير من الناس،
اللي هو الثواب الخاص. الثواب الخاص، الثواب الخاص مرتبط بالوصف الخاص، إنما أصل الثواب موجود. نعم،
ومسألة الاحتساب يغفل عنها كثير من الناس، فأكثر الناس يقومون بالعمل الصالح لأنه عمل صالح، لكن الاحتساب قليل. وأضرب مثلا لذلك: نحن نتوضأ لكل صلاة، فعندما نتوضأ أمامنا 3 أمور مقصودات شرعا: أولا امتثال أمر الله عز وجل، فكأنك وأنت تتوضأ تطبق ما أمر الله به في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي تستشعر أن الله يأمرك وتقول سمعا وطاعة. ثانيا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك يتوضأ وأنت تقتدي به.
نعم.
ثالثا الاحتساب، وهو أنك إذا توضأت خرجت خطاياك عند آخر قطرة، فالاحتساب أن الإنسان يحتسب هذا على الله أنه تعالى سوف يأجره على هذا. ولذلك نقول في سجود التلاوة: اللهم اجعلها لي عندك ذخرا. فهذا أمر ينبغي أن نتفطن له.
نعم، ليحصل لك الأجر العظيم في ذلك. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. سؤال يتعلق بالمسألة السابقة: ما توجيهكم في من يصلون التهجد في هذه الأيام ويغلقون على أنفسهم المسجد؟
يا أخي أنت بتسأل، الله يهديك، يعني كل هذا الكلام ما كفاك؟ يعني كانت المسألة أنه يغلق على نفس المسجد ولا يفتح باب المسجد؟ هو هذه المسألة فقط؟ أبدا، ما يجوز، ما يجوز أن تعتكف في مسجد خاص يعني غير تبع الأوقاف وتقول هذا في مسجد الأوقاف فقط، أو أنك تتهجد تغلق على نفسك البابك. إن كنت صادقا تهجد يا أخي مع زوجتك ومع أولادك حتى تحملهم على التهجد والطاعة في هذه الأيام المباركة، لا يجوز، بارك الله فيك، هذا لا يجوز، ممنوع، هذا ممنوع. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فائدة: الغرض من الصيام ليس ترويض البدن على تحمل العطش وتحمل الجوع والمشقة، ولكن هو ترويض النفس على ترك المحبوب لرضا المحبوب، والمحبوب المتروك هو الأكل والشرب والجماع، هذه هي شهوات النفس، أما المحبوب المطلوب رضاه فهو الله. لا بد أن نستحضر هذه النية أننا نترك هذه المفطرات طلبا لرضا الله.
انتبهتم يا إخوان، هذه قاعدة: ليس الغرض من الصيام ترويض البدن على تحمل العطش وتحمل الجوع والمشقة، ولكن ترويض النفس، الصيام بقى ما هو؟ ترويض النفس على ترك المحبوب لرضا المحبوب. ترويض النفس على ترك المحبوب لرضا المحبوب. ولهذا المتروك ليس معصية في حد ذاته، ليس الطعام معصية ولا الشراب معصية ولا الجماع معصية في غير هذا الوقت المخصوص، فهو ترك المحبوب لماذا؟ لرضا المحبوب. هذا تعريف أيضا للصيام، هو ترويض النفس على ترك المحبوب لرضا المحبوب، وليس ترويض البدن على تحمل العطش وتحمل الجوع والمشق، وليس تقليل الدهون في البدن وكذا. ولهذا يلجأ بعض الناس إليه ماذا؟ من باب الحمية. ولهذا لو صام الإنسان من هذا لأجل هذا الأمر فقط لا أجر له، لكن لو كانت هناك منافع تتبع الأصل والتقرب إلى الله عز وجل فلا بأس به، لكن يكون الأصل والتقرب إلى الله عز وجل. إنما برنامج بقى الصيام 16 ساعة 18 ساعة كذا، أنت حر، لأن الصيام الشرعي لأنك ممكن تأكل الساعة الرابعة عصرا، تأكل الساعة التاسعة صباحا، فهذا لا أجر لك في هذا، أمر مبنى على الإباحة، ما لم يضر ببدنك فهذا مباح، ما لم يضر بالبدن. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الإنسان الموفق.
طيب لو أخذ برنامج لقيمات كما يقال بحسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صوبة أخر، قالوا هذا برنامج لقيمات، فيأكل إيه على مهل لقيمات وكذا من باب تنظيم طعامه وشرابه فينتفع بدنه بذلك ويخف بدنه، نقول هذا مباح لكن لا أجر له بذلك. أما الذي يأكل على السنة احتسابا هذا الذي يؤجر. عرفتم يا أخوان؟ يبقى الإنسان يحتسب، الإنسان يكون قصده الاحتساب. نعم.
ننضاف يا شيخنا لهذه النية،
النية عندك تأكل كتير يعني بدون ما تتجاوز الثلث طبعا،
يعني
ما ينفعش معك أنت أحمد إن شاء الله، أظن أنت الحلويات وكله مزبط كله تمام. نعم.
إذا انضف يعني هذه النية شيخنا حفظ البدن من الآفات،
وهذه تكون تبعا.
نعم،
حفظ البدن من الآفات يكون تبعا، لكن الأصل تعبد الله عز وجل.
لا، مسألة لقيمات اللي هو التقليل من الطعام،
من أقول هذا إذا انضاف، شوف يكون تبعا، لكن الأصل هو العمل بالسنة، العمل بالسنة. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الإنسان الموفق. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم موفقين.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الإنسان الموفق، نسأل الله أن يجعلنا موفقين، لأن الموفق إخواني هذه نعمة. الإنسان المهدي، الإنسان الموفق، الإنسان الرباني، الإنسان الصادق. هذه أوصاف عظيمة. الموفق يعني أن الله يوفقه ويسدده فيكون أمره كله موافقة للكتاب والسنة، هذا موفق. ولهذا النبي قال لعائشة ماذا؟ يا موفقة، يا موفقة، وفقت لسؤال عظيم. فالموفق هو من وفقه الله وسدده الله حتى صار أمره كله على وفق كتاب الله وسنة رسول الله وما عليه الصحابة الكرام. وهذا ليس سهلا، أن توفق في كلامك، أن توفق في فعالك، أن توفق في دعوتك، أن توفق في سائر أمورك، أن توفق لزوجة صالحة، أن توفق لجار صالح، أن توفق، نعمة. الإنسان الموفق، الإنسان الموفق، هذه نعمة عظيمة. سأل الله يجعلنا وإياكم موفقين، موفقين. نعم أي أبري. كيف معللة؟ يعني هو كان يتكلم مع نصوص الشرع ورأى لها علل ورأى كذا فيدورهم على الحكم مع علته. لا، هذا ما بنصوص الشرع، هذا قرار واضح وهم يمنعون وضوحا كالشمس. ما قالوا باعتكاب بضوابط، أو إذا كان هذا مثلا بغرض من أغراض أو على نحو من المناحي أو الأخري فهذا ممنوع، هذا جائز، فحينئذ ماشي ما في إشكالية. نعم. الإيه؟ كيف الاعتكاف؟ لا، دي وسيلة، هو في أصل تشريع الاعتكاف، هو ما يخالف تشريع الاعتكاف، هو ما يخالف أصل تشريع الاعتكاف، لكن هو بيمنع هذا لأنها وسيلة، وسيلة إلى هذا الأمر، وسيلة لحقوق الضرر. نعم. مين وصف الشيخ؟ يعني هو موفق في محظور؟ لا، ما في محظور، لأن التوفيق يحصل بالظاهر، موفق في قوله كذا، موفق في فعله كذا، موفق في دعوته، في طريقته. نعم نعم. الموفق من قدام، لا، هذه باب آخر، سواء هو بقى موفق، سواء محي الدين، سواء عالم الدين، سواء كذا، هذه الألقاب اللي فيها الايه التزكية، أن يكون عالما، يعني لقبا على إنسان، هذا كرهها السلف. نعم، كرهها السلف. لكن أن تصف مثلا فلان الوصف الطارئ، مثلا فلان الموفق وكذا، هذه طارئ، لكن أن يقال مثلا موفق الدين كذا، أو الموفق كذا، أو محي الدين، نعم، محي السنة، نعم، بس ما يكون لقب، يعني ما نعلق. حتى أنه ورد عنه كره ذلك، شيخ الإسلام قد يقول ولكن أهلي لقبوني بكذا. نعم. نعم.
قال الإنسان الموفق، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم موفقين، هو الذي يتخذ من عاداته عبادات، والغافل هو الذي يجعل عباداته عادات. الغافل يجيء مثلا يقوم يتوضأ ويصلي على العادة، ويتناول الطعام والشراب واللباس أيضا على العادة. أما الإنسان الموفق فهو الذي يجعل العادات عبادات، يشعر بأنه يتقرب إلى الله، وكذلك يحتسب الأجر، وأنها ستكون ذخرا له، يعني سلفا مقدما. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فالأعمال الصالحة هي في الحقيقة سلف، دراهم تقدمها لتأخذها مضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة.
تبعتم يا أخوان؟ يعني أنت ما تظن أن الصدقة تنقص من المال، أنت الذي تقدمه الآن هذا إيه؟ أنت ترجو به ماذا؟ ترجو به أعظم من هذا بكثير 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 بكثير. فلو أنا مثلا الآن عامل جمعية والدخل من راتبي كل شهر مثلا 1000 جنيه أو 500 جنيه أو 100 جنيه أو إلى آخره، وهذا جمعية حتى أخذها بعد ذلك بعد 10 أشهر أو بعد سنة أو بعد سنتين أو 3 مبلغا كبيرا، يقال في هذا هذا مبذر أو مسرف أو مبدد، أو هذا الرجل محسن في ورشيد في تصرفاته، يقال رشيد. فإذا كان هذا في من يدخر جزءا ليأخذه بعد ذلك مجموعا هذا من المال، فكيف بالذي يدخر هذا الجزء؟ هو صحيح من يدي إلى فقير، لكن هو ادخار عند رب العالمين سبحانه وتعالى لتنال به ماذا بقى؟ ها؟ يعني أنت الآن بتدخر جزء وبتأخذ نفس مبلغك، على مدار سنتين ادخرت كم؟ 100,000، تأخذ 100,000. طب كيف لو كان ادخار السنتين أتأخذ 1,000,000؟ كلنا هيسارع هي من جمعية، هذا اللي تأخذ من تدفع 100,000 سنتين تأخذ 1,000,000، هذه كلنا سيسارع فيه. فكيف إذا كانت الأجور ليس 1,000,000، الأجور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى في وقت لا درهم فيه ولا دينار، والحسنة قد يتحدد مصير الإنسان بها. يبقى هنا لا أذكى من هؤلاء الذين يقدمون أموالهم احتسابا وابتغاء ما عند الله عز وجل من الأجر. إن أحدكم ليتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا، فيلقى الله وهي كجبل أحد. نعم.
فالإنسان العاقل يشعر بأن الأمور العادية يمكن أن تكون عبادات، فنحن نتناول الأكل والشرب على أنه شهية لنفوسنا وهذا من طبيعتنا، لكن الموفق يمكن أن يجعل هذا الأكل والشرب عبادة.
نعم.
مثلا في السحور كلنا نجلس على مائدة السحور، فهل نشعر ونحن نأكل السحور بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن السحور في السحور بركة إلا من شاء الله وهم قليل؟
هذا من المعاني أخواني اللي تكاد تكون يعني غائبة عنها، يعني معنى السحور هذا عجيب، يعني في فإن السحور بركة، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام الكتاب أكلة السحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني فيها تميز الملة، فنحن نتميز في ملتنا بهذا، فارق بين صيامنا وبين صيام الكتاب أكلة السحر. فهل الإنسان بيتناول السحور من أجل هذا الغرض؟ قوم يا ابني صحر، أنت طول النهار شقيان، قوم يا ابني كذا، كل يلا يلا بسرعة صحر عشان أنت، ونأتي بالطعام الذي نجتهد بقى عشان ما يعطش الإنسان بالنهار، تصحر كذا وتصحر كذا، كلها أغراض تعود إلى ماذا؟ إلى كيف لا تجوع ولا تشعر بالجوع ولا تشعر بالعطش، كل الأغراض إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كذلك عند الفطور أنت تشعر تميز هذه الأمة في هذه العبادة العظيمة، أمة تتوحد على هذه العبادة، يعني نحن في لحظة قادرون على التوحد، نكون أمة واحدة في لحظة، لو أن كل واحد امتثل أمر الله وتعبد الله، لو كل واحد امتثل أمره وتعبد في لحظة يا إخوان، كن زرابيا على الجادة ممتثلا أمر الله ورسوله يا هشام، في نفس الوقت هذا كل الأم أمة المليار تكون أمة سلفية في لحظة واحدة. صحيح لن تكون هكذا، لكن نقول هذا دخل في التكليف، أن كل واحد يحرص على أن تكون على أن يكون ممتثلا، فأنت وإن لم يقع ذلك كونا وقدرا إلا أنك مخاطب بذلك شرعا أن تكون أمة واحدة في لحظة. نعم.
قال إذن إذا جلست على السحور تذكر أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تسحروا، ثانيا سنته أنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم كان يتسحر.
يعني ممكن لو احنا نصحح مع أولادنا الكبار ممكن نذكر أحاديث السحور وكلام أهل العلم، أنت جمع في ورقة وكل ولد من الأولاد، يعني جمع الورق وزع الورقة دي على الأولاد كل ليلة يذكر الأولاد هذه الأدب أدب السحور، يبقى فإذا جلسة علمية على السحور أنت أذكر هذا الحديث تصحروا في السحور بارك، وأنت أذكر ها فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وأنت قال ابن بطال كذا وكذا، ها قال ابن تيمية كذا، جمع لي ورقة من جهة واحدة وتدور على مدار 30 ليلة. نعم.
قال ثانيا سنته أنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم كان يتسحر فكأنه أمامك يتسحر وأنت تقتدي به.
نعم.
ثالثا رجاء بركة هذا السحور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول فإن في السحور بركة. لا ندري هل نحن نشعر بهذه الأمور الثلاثة عند تناول السحور أم لا، لكن الإنسان الموفق يلاحظ الأمور الثلاثة التي ذكرناها.
نعم الله أكبر. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله البركة في السحور من عدة أوجه. الأول أنه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تسحروا، وما أبرك امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وما أبرك امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وجرب قلبك إذا فعلت الشيء اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره تجد لذة في الفعل ونشاطا عليه، بخلاف ما إذا فعلته أنه عبادة فقط وأنها مجرد شيء واجب فهذا لا بأس به، لكن ليس كالذي يشعر بأنه ممتثل لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الثاني أن فيه مخالفة لأهل الكتاب وقد أمرنا بمخالفتهم، ففيه فصل بيننا وبين صيام أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحور. ولا شك أن مخالفة الكفار ولا سيما فيما يقصد به التعبد خير وبركة.
نشوف لفظ الحديث هذا فصل ما بيننا. اللفظ فصل ما بين هذا لفظ مسلم ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصح. نعم. طب شوف اللفظ اللي ذكره الشيخ ده لفظ وارد. نعم.
ومن تشبه بقوم فهو منهم، فكل شيء يميز المسلم من الكافر سواء في اللباس أو في الحلي أو في أي شيء فإنه خير وبركة.
قاعدة يا إخوان. قاعدة. كل شيء يميز المسلم من الكافر سواء في اللباس أو في الحلي أو في أي شيء فإنه خير وبركة. طيب أدي واحد اثنين، هنضع القاعدة اللي بجوارها أيضا هي تتم لكن هنجعلها قاعدة خاصة. لا خير في موافقة المشركين أبدا أو اليهود والنصارى في غير شيء في أي شيء. لا خير في موافقة المشركين أبدا. طيب ضع بجوارها أيضا قاعدة، إن موافقة غير المسلمين في الظاهر تورث محبة في الباطن، تورث محبة في الباطن. طيب ضع بجوارها قاعدة أيضا، ضابط المشابهة الممنوعة أن تكون المشابهة فيما اختصوا به، فيما اختصوا به. طيب ضع بجوارها قاعدة أيضا، لا يلزم في النهي عن مشابهة غير المسلمين فيما اختصوا به النية والقصد القلبي. بل النهي منصب على مجرد الموافقة في الظاهر. نعم. نعم.
قال النووي: معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور، فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور.
لا، اللفظة
لفظة مسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
عند النسائي فصل، وياسر لا ايوه يعني بين صيامنا وصيام الكتاب، لكن شغلنا قال ما بيننا وبين اهل الكتاب. ها، فصل ما بيننا وبين اهل الكتاب. يقول ايه؟ لا يقول، فقال قبلها ايه؟ يقول القاضي نعم، زرن هذا بالمعنى، زرن هذا بالمعنى. نعم نعم نعم.
قال رحمه الله: لأنه
أما في العبادات، أما في العبادات،
أما في العبادات فهذا قد يؤدي إلى الشرك والكفر. وأما في العادات فلأن التشبه بهم في الأمور الظاهرة قد يوصل إلى التشبه في الأمور الباطنة، والغالب أنه ما من شخص يتشبه بإنسان إلا وهو يجد في نفسه إعجابا به، وأنه أهل لأن يتشبه به ويقتدي به، أو ربما يكون في قلبه محبة له، وهذا شر مما قبله بالنسبة للكافرين.
نعم.
الثالث أنه أن فيه تقوية على الصوم، وما أعان على الطاعة يثاب عليه الإنسان، فإن الذي يتسحر يكون أقوى على الصوم من الذي لا يتسحر، وهذا مجرب مشاهد. الرابع
يبقى الأمر الأول والثاني معنوي، امتثال أمر النبي، الثاني في مخالفة لأهل الكتاب، الثالث هذا حسي في تقوية على الصوم. الرابع،
الرابع أن فيه عونا على طاعة الله، لأن الإنسان يأكله ليتقوى به على عبادة الله عز وجل، وهذا لا شك أنه بركة، فكل شيء يعين على طاعة الله فهو خير وبركة، وهذا غير الذي قبله، فالذي قبله تحصل به القوة مباشرة، أما هذه فمعه النية، أي أنه فعله ليتقوى به على عبادة الله عز وجل. فهل نحن عند أكل السحور نشعر بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه بركة؟ الواقع أنه قليل، لأننا ننسى، لكن من حين أن
تقدم على السحور،
أن تقدم على السحور أو يقدم لك، استشعر الأمر. الخامس أن فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم مع امتثال أمره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتسحر، ولا شك أن الفعل الذي تقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم خير وبركة، فما أبرك الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. السادس أن فيه حفظا لقوة النفس وقوة البدن، والإنسان مأمور أن يقوي بدنه ويبتعد عما يضر البدن، ولأن النفس كلما نالت حظها من الأكل والشرب استراحت، وكذلك البدن كلما نال حظه من الأكل والشرب نما وبقيت قوته، ولهذا يكره للإنسان أو يحرم أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه، لأن ذلك يوجب تشويش قلبه وانشغال ذهنه.
نعم يكره، نعم، أما أنه يحرم أن يصلي، هذا إذا كان يؤدي إلى الإخلال بركن الصلاة بشرطها بواجبها عمدا، أما إذا كان سيذهب الخشوع ما يصل إلى التحريم، لأن ترك الخشوع لا يأسم عليه الإنسان لكن يفوته الأجر. نعم.
السابع أن البركة حسية ظاهرة، فإن الإنسان إذا كان مفطرا يأكل في اليوم مرتين أو ثلاثا ويشرب مرارا، وإذا تسحر وصام فلا يأكل ولا مرة واحدة ولا يشرب ولا مرة واحدة، ولذلك يتعجب الإنسان يقول: كيف بالأمس شربت ست أو سبع مرات في اليوم والآن أصبر على الماء، وكذلك في الأكل، وهذا من بركته.
نعم.
فهذه سبعة أوجه كلها يشملها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن في السحور بركة، وربما يكون هناك بركات أخرى معنوية غير ظاهرة لنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر به وعلله بهذه العلة إلا وفيه منافع كثيرة للعباد.
نعم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.